الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى في رسالة جديدة من الرسائل القرآنية. والحقيقة يعني زي ما تعودنا دايما قبل ما بنبدأ أي مجلس من هذه المجالس بنذكر بعض دايما بمسألة فلسطين وغزة، لكن الحقيقة النهاردة مش محتاجين نذكر، مش عشان يعني إحنا هننسى الموضوع، وإنما عشان أصلا الدقائق اللي احنا إن شاء الله هنمضيها مع بعض النهاردة كلها بتدور حول السورة. أصلا هذه السورة هي كلها بطبيعتها من بدايتها كده بتتكلم عن فلسطين، أماكن في فلسطين وأحداث حصلت في فلسطين، ويعني كلام عن بني إسرائيل. فده اللي هيدفعنا إن احنا إن شاء الله ندخل مباشرة يعني في الموضوع. معنا سورة سماها العلماء سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل، سورة مكية من السور العظيمة جدا، وهي سورة الإسراء. فسورة الإسراء من السور طبعا المكية الطويلة، وقلنا أن هي سميت بسورة بني إسرائيل، ورد فيها ذكر بني إسرائيل وأحداث حصلت من بني إسرائيل. وطبعا كما تعلمون يعني جو السور المكية عموما هو زي ما أنتم عارفين جو استضعاف، خاصة من سورة الإسراء نزلت تقريبا في أواخر المرحلة المكية، يعني خلاص بعيد، يعني قربنا نروح أصلا المدينة خلاص يعني. فطبعا الجو صعب زي ما انتم عارفين، اضطهاد، تعذيب، في شدة. وحادثة الإسراء والمعراج زي ما انتم عارفين حدثت برضو في أواخر الفترة المكية، ودي اللي نزلت تتكلم عنها السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. موضوع الإسراء يا جماعة، قبل ما نتكلم يعني في السورة أو في الآيات، محتاجين بس نستحضر يعني الجو اللي احنا نتكلم فيه ده، جو صعب، اضطهاد، تعذيب للمسلمين. حتى انت تلمح سبحان الله هذا الجو من قبل حتى سورة الإسراء، يعني وانت بتقرأ في السورة الأخيرة قبل سورة الإسراء مباشرة سورة ايه؟ سورة النحل، مش كده؟ وانت في خواتيم سورة النحل هتلاقي مثلا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتحس إن المسألة محتاجة صبر، ومحتاجة أنك أنت يا رسول الله لا تحزن ولا تك في ضيق مما يمكرون، عمالين الكفار يعملوا مكر ويعني مؤامرات وتعذيب واضطهاد، اللي هو جو مظلم جدا كأن ما فيش انفراجة. فتنتهي السورة، سورة النحل اللي هي سابقة مباشرة لسورة الإسراء، تنتهي السورة بأنك أنت يا رسول الله لا تحزن واصبر وما تخافش من المكر بتاعهم. ليه؟ لأن أنت معك القوة الأعظم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأنت يا أهل مكة تخيل نفسك لو أنت أحد الصحابة اللي آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني الجو ده، وأنت في مكة وشايف الاستضعاف، خايف تصلي، خايف أنك أنت تظهر إيمانك، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عليك أنك تلتزم التقوى، تلتزم الإحسان وعبادة ربنا سبحانه وتعالى، وانتظر بقى الفرج من عند الله. فجو صعب، جو مظلم، لكن سبحان الله تفتتح بقى السورة، سورة الإسراء، زي حتى ما قال يعني كثير من أهل العلم إن هي نزلت حتى بعد عام الحزن، يعني العام الذي توفي فيه أبو طالب اللي كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكذلك توفيت السيدة خديجة، وما أدراك ما خديجة رضي الله عنها، وإزاي كانت مسندتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعد حتى وفاة أبو طالب وفاة السيدة خديجة جو ازداد يعني شدة على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه الرحلة، عارف اللي هو انفراج كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، انفراجة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، رحلة مطمئنة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: يا رسول الله لو أذاك أهل الأرض، الناس اللي في مكة دول كلهم أذوك ويعني استهزئوا بيك وكذبوك الكلام ده كله، فإن أهل السماء يحتفلون بك ويرحبون بك. ومن هنا جاءت بقى سورة الإسراء. فسبحان الله تأتي البشريات والمعجزات العجيبة بعد يعني أشد أوقات الظلام والاضطهاد. فتبدأ السورة حتى بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تجد أن السورة بتبدأ بالتسبيح، تسبيح تنزيه وتعظيم لقدر الله سبحانه وتعالى. فكأن السورة بتقول تنزه الله سبحانه وتعالى وتعظم وتعالى قدره لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه. فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة بجزء من الليل. يبقى الإسراء يا جماعة سبحان الذي أسرى, الإسراء هو السير بالليل. فنزل سيدنا جبريل عليه السلام في مكة وفي ليلة من الليل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويعني رحل به رحلة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في القدس. خلاص دي رحلة الإسراء. فالإسراء هو السير بالليل سبحان الذي أسرى, ده طبعا قدرة الله سبحانه وتعالى, كل ده في غمضة عين يعني, كل ده في ليلة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده. وذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام, ما قالش مثلا سبحان الذي أسرى برسوله أو بنبيه, ذكر بوصف العبودية. كأن في إشارة عظيمة جدا, لو أنت عبد لله بجد فأنت أشرف الناس. العبودية لله سبحانه وتعالى هي قمة الحرية وقمة الشرف. والإنسان اللي يعني يعرض عن عبودية الله سبحانه وتعالى سيضطر, هو يعني بيظن أنه هو سيتخلص من القيود والكلام ده كله, لكن يفاجأ أنه هو للأسف هيكون عبد لشهواته. تعيس عبد الدرهم, تعيس عبد الدينار, تعيس عبد الدرهم, تعيس عبد الخميس. زي ما انتم عارفين ما فيش حد بيعرض عن عبودية الله إلا وتلاقيه مذلول لعبودية أخرى, مذلول لفلوس, مذلول لشهوة, مذلول لأي حاجة, لأنه أعرض عن عبودية ربنا سبحانه وتعالى. فكأن هنا سبحان الذي أسرى بعبده, في هذا الموطن الشريف الله عز وجل يستخدم لفظ العبودية كأنه بيقول لك أنت طول ما أنت عبد لله حقا فأنت أعلى الناس قدرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى في القدس طبعا, الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لو أهل الأرض أزوك يا محمد صلى الله عليه وسلم, وانت حاسس ان يعني عارف الواحد ساعات تحت ضغط اللحظه الراهنه بيبقى خلاص يعني مش شايف حل, مش عارف يعمل ايه, ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك العالم اوسع بكتير والكون اكبر بكتير من الظرف اللي انت محطوط فيه ده. ففيها بشريات ان مهما تكون ايها المسلم انت مستضعف ومضطهد في لحظه من اللحظات, ما تخليش ضغط اللحظه الراهنه يضغط عليك. اعرف ان ربنا قدرته اكبر بكتير من اللحظة اللي انت فيها, انما هي ابتلاءات واختبارات. لذلك الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, جعل الله سبحانه وتعالى حول المسجد الاقصى البركات الى يوم القيامة. وهنا اول يعني فايدة مهمة محتاجين نركز عليها النهاردة جماعة نطلع بيها, مسألة مثلا يجي لك واحد يقول لك والله انا ماليش دعوة بفلسطين, انا مثلا مصري, مدام اليهود ما دخلوش مثلا ارضنا خلاص يا عم انا ماليش دعوة, او انا سعودي وخليني في ارضي وفي حياتي ومشاريعي وماليش دعوه باي حاجه, او سوداني او ايا كان, المهم انا ماليش علاقه بفلسطين, انا مش فلسطين. سبحان الله, انت لو مسلم فرغما عنك تهتم بهذه البقعه لانها بقعه مباركه. النبي عليه الصلاه والسلام كان في مكه مش قادر حتى يصلي, ولا هو ولا الصحابه رضي الله عنهم مش قادرين حتى يجهروا بالصلاه. ولذلك حتى انت هتجد في نهايه سوره الاسراء او في اواخر سوره الاسراء هتجد الايه اللي قبل الاخيره, ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه, ولا تجهر بصلاتك, في نفس السورة هو, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. يعني يا رسول الله لا تجهر في الصلوات الجهرية, ما تعليش صوتك قوي في المغرب مثلا والعشاء عشان خاطر المشركين ممكن يسمعوك فيبدأوا يؤذوك ويؤذي المسلمين اللي معاك. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, ما توطيش صوتك قوي عشان برضو الصحابة اللي وراك اللي بيصلوا وراك يسمعوا. فشوف لدرجة ايه الوضع كان عامل ازاي, وضع فيه استضعاف, ورغم كده تنزل السورة في مكة حتى مش في المدينة, يعني لسه في فترات الضعف الشديد, تؤكد على مركزية المسجد الأقصى. ودي مسألة مهمة لأي حد مسلم بغض النظر بقى هو سوداني ولا هندي ولا مصري ولا سعودي. فإذا لا يقبل من أي مسلم يقول أنا مش علاقة بالمسجد الأقصى, مش علاقة بفلسطين, دي أرضهم وقضيتهم هم بقى يتصرفوا ويحلوها ما يحلوهاش. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والبركات دي بتعم كل إنسان بيسعى في نصرة هذه القضية, الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, عشان ربنا سبحانه وتعالى يوري النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله العظيم. تعرفين طبعا بعد رحلة الإسراء في المسجد الأقصى حصل المعراج. احنا عندنا يعني هي بنسميها رحلة الإسراء والمعراج, لكن في الحقيقة هم رحلتين. رحلة الإسراء قلنا السير بالليل, ده معنى كلمة الإسراء, كان من مكة إلى المسجد الأقصى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء كلهم, كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وصلى خلفه الأنبياء. وبعد كده عرج به المعراج بقى اللي هو الصعود, رحلة الصعود, رحلة تانية بقى كانت في نفس الليلة طبعا, رحلة الصعود من المسجد الأقصى في القدس إلى السماوات بقى، رحلة العظيمة العجيبة اللي هي المعراج. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصعد سماء وراء سماء ويرى من يعني الحاجات الغريبة والمشاهد العجيبة اللي وردت طبعا في الأحاديث الصحيحة، وحديث مهمة وجميلة، لكن يمكن هي مش موضع النهاردة الكلام عشان احنا النهاردة هنركز على مسألة الإسراء أكتر شوية، لكن هي كانت كلها آيات عظيمة، وملكوت السماوات والأرض بدأ يراه النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده لذلك السورة زي ما بنقولنا بدأت بالتسبيح. انت عارف لما سبحان الله انت ممكن تكون مسافر في مكان او تشوف ما شاء الله يعني منظر طبيعي جميل جدا، تشوف مثلا جبال خضراء مع بحار وانهار، وعارف تبدا يعني غصب عنك كده تقول سبحان الله سبحان الله، ايه اللي بيحصل، سبحان الله يعني ايه الجمال ده. فلسانك لو انت يقظ ما يعرفش يقف عن التسبيح ويعني استحضار عظمه الله، او تشوف مثلا مخلوق عجيب في عالم الحيوان مثلا في البحار او كده تقول سبحان الله يعني ربنا خلق المخلوق ده بطريقه عجيبه او كده. فاللي تخيل بقى ده كل ده احنا في عالم الارض، طب تخيل انت لو طلعت العالم بقى ملكوت الملائكه والسماوات لازم هتقعد تسبح. لذلك بدات السوره بالتسبيح سبحان الذي اسرى، يعني انت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى غافل يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم عن اللي بيحصل في المسلمين في مكه؟ لا، ده الدنيا اوسع من كده بكتير. لنريه من اياتنا انه هو السميع والبصير. ربنا سميع، سامع الاستهزاء والأذى اللي بيحصل بالنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في مكة، وبصير وشايف الأذى والاستهزاء والكيد والمكر والتعذيب والاضطهاد والآلام اللي بيتعرض لها المسلمين، ورغم كده ثابتين على مبدأ العبودية. احنا قلنا السورة بدأت ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده، مبدأ العبودية حتى في أشد فترات الاستضعاف. والحقيقة يا جماعة جو التسبيح ده هو مش بس مجرد بداية السورة، انت لو يعني خدت شوط كده جميل في السورة هتجد حتى ان جو التعظيم ده جه هيصاحبك لغايه اخر السوره، يعني اخر ايه خالص في سوره الاسراء الايه رقم 111، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ايه برضو بدا يعني بتختتم السوره كما ابتدات بالتسبيح تنتهي وتختم بالحمد والتكبير والتنزيه سبحان الله. فلان طبعا المشاهد اللي كانت في هذه السوره أو في هذه الرحلة العجيبة الإسراء والمعراج مشاهد يعجز عنها الوصف، لدرجة أنه ورد في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف بعض المشاهد قال لهم أنا دخلت الجنة، فبيحكي للصحابة بيقول أنا شفت ألوان لا أدري ما هي، يعني تخيل بيقول لهم أنا مش عارف أوصف لكم، يعني مش عارف أقول لكم اللون اللي أنا شفته في الجنة ده مش موجود أصلا في الدنيا، يعني لون عجيب مخلوق كده في الجنة مش عارف يوصفه أفصح البشر صلى الله عليه وسلم، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسبحان الله، كذلك جو التسبيح ده هتجد ان هو موجود حتى في اواسط السوره، يعني طول ما انت ماشي في السوره احنا قلنا هتجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الايه 43، وبعديها مش بس تسبيح لا ده تسبيح حتى كل الكائنات، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فتجد جو التعظيم ده موجود في السوره كلها، حتى لو كنتوا يا مسلمين في أشد فترات الاستضعاف والاضطهاد والتعذيب اعرفوا أن ليكوا رب عظيم جدا هو السميع البصير اللي شايف اللي بيحصل وعالم باللي بيحصل، ولكن بحكمته يقدر الأمور يختبر سبحانه وتعالى. هنا إنه هو السميع البصير، وبعد كده تنتقل الآية بعد هذه الجولة العظيمة في رحلة الإسراء. وطبعا سبحان الله العجيب يا جماعة إن كان يعني كان ممكن يحصل أصلا فكرة المعراج اللي هو العروج إلى السماء السابعة، يعني ومرور النبي عليه الصلاة والسلام بالسماوات وكل سماء كان بيقابل فيها نبي ويتكلم معاه وحاجات زي كده، زي ما انتم عارفين قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما قابل سيدنا موسى وحصل مسألة فرض الصلوات الخمس صلوات وكل الحاجات اللي وردت في الأحاديث الصحيحة يعني في البخاري ومسلم، ولا يشكك فيها إلا جاهل أو منافق والعياذ بالله، لأن الحديث وردت طبعا في غاية الصحة يعني. ثم السؤال هنا يعني كنت بقول إن طب ما كان ممكن يحصل المعراج مباشرة من مكة إلى السماوات، صح ولا لا؟ يعني أنتم ملاحظين إحنا بنقول إيه؟ سورة الإسراء رحلة الإسراء والمعراج. الإسراء حصل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى حصل إسراء الأول سريان بالليل من مكة إلى القدس المسجد الأقصى، ثم حصل المعراج. فممكن نتساءل طب ما كان ممكن يحصل المعراج مباشرة، ربنا كان قادر على كل شيء إن يحصل من مكة البلد الحرام، يعني احنا اذا كنا بنقول المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فلا شك ان المسجد الحرام يكفي انه هو المسجد الحرام بيت الله سبحانه وتعالى الكعبه، فكان ممكن تحصل الرحلة مباشرة. لكن سبحان الله زي ما بنقول يا جماعة تأكيد على مركزية هذا المسجد عند المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى سجل في القرآن، مش هقول لك حتى في السنة، في القرآن زي ما احنا بنقرأ يا جماعة، بنقرأ اهو سورة كاملة اسمها الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، الله عز وجل سجل رحلة الإسراء خاصة، رغم ان رحلة المعراج اعجب، يعني فكرة انك انت تطلع السماوات السبعة دي وتطلع العوالم العجيبة دي اعجب بكتير من انك انت تطلع من مكة وتروح القدس مثلا، لكن سبحان الله تركيز وتأسيس واحنا لسه مستضعفين في مكة على مركزية قضية القدس عند كل مسلم، فده تشريف ما بعده تشريف وإقرار عقدي إلى يوم القيامة إن لازم يكون كل مسلم عينه على ذلك المسجد، إن إحنا حتى في أشد فترات الاستضعاف، يعني المسلمين ممكن في مكة يقولوا يا رسول الله أنت بتكلمنا عن القدس، إحنا مش عارفين نصلي في مكة في بلدنا، القدس دي كانت ساعتها أصلا محتلة تحت الرومان وإمبراطورية عظيمة، يعني إحنا أصلا إيه وما عرفوش حتى يفتحوها في أيام النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، ولا حتى في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني حتى أعظم رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر الصديق مات رضي الله عنه ولم يستطع أنه إيه يصل إلى فتح القدس، لم تفتح القدس إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد كده. لكن رغم كده ده في درس يعني مهم جدا النهاردة يا جماعة، فيه يعني شوية دروس كده نطلع بيها إن شاء الله تعالى، درس مهم إن مش معنى أنك أنت كمسلم في فترة من فترات الاستضعاف التاريخي الشديد، يعني إحنا التاريخ ده بيتقلب يا جماعة، فمش كونك مثلا أنت في فترة مستضعف جامد شوية ده مش معناه ان انت تقطع عقيدتك وتطلع منها حاجات عشان انت مش قادر عليها دلوقتي، حتى لو مش قادر حطها في قلبك وورثها للأجيال اللي بعدك واعمل عليها، لان ده شيء اساسي في العقيدة، فحتى لو المرحلة لا تسمح حاليا زي ما حصل في فترة مكة، لكن كان لازم ان المسلمين يتعلموا ان المسجد ده من مساجد المسلمين، رغم ان هو ما كانش لسه مسجد، يعني هو كان في ايدي الرومان ساعتها، لكن سبحان الله ده من الإعجاز أن الله عز وجل سماه المسجد الأقصى، فده دليل وإشارة ونبوءة أن هذا المكان سيتحول أن هو هيدخل في يوم من الأيام في حكم الإسلام، لأن المسجد موطن عبادة المسلمين. خلاص يا جماعة، بعد كده بعد الرحلة العجيبة دي في الفضاء الفسيح بتاع السماوات تنتقل الآيات معاك إلى رحلة أخرى كذلك هي عجيبة، لكنها رحلة في التاريخ بقى الفسيح، يعني نسيب بقى الأماكن والجغرافيا وتعالوا نروح بقى للتاريخ. قال الله عز وجل في الآية رقم 2 في سورة الإسراء، يا ريت الناس يا جماعة تبقى يعني إيه تفتح المصاحف كده وتفتح أول صفحة في سورة الإسراء عشان نتابع مع بعض. قال الله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هنا الكلام انتقل، احنا كنا لسه بنتكلم ان حصل رحلة الإسراء والمعراج، ولسه احنا حتى أشرنا سبحان الله ان كان أطول حوار يمكن دار بين النبي عليه الصلاة والسلام ونبي آخر في رحلة المعراج كان بين سيدنا موسى عليه السلام، يعني سيدنا عارفين قصة الصلاة اللي قلنا عليها اللي هو خمس صلوات كانت 50 صلاة، طب اطلع لا مش هيقدروا، عارفين القصة بتاعت فضل الصلوات. فهنا سبحان الله كلام بقى عن سيدنا موسى عليه السلام وآتينا موسى الكتاب، الله عز وجل بيقول ان احنا أعطينا موسى عليه السلام الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وكان سبحان الله الكتاب ده هدى وفيه هداية لبني إسرائيل. بني إسرائيل اللي هم خلاص بقى الناس اللي جم من نسل سيدنا يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وجه أولاده طبعا الـ12 والإيه والأصباط والأحفاد اللي جم لغاية أما أرسل فيهم سيدنا موسى عليه السلام. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني يا بني إسرائيل ده كان عهد من الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل إنهم ما يعبدوا ربنا عز وجل ويتوكلوا عليه، ما يخافوش حد غيره، وإنهم يعملوا بهذا الكتاب بكل ما فيه. ذرية من حملنا مع نوح، الآية رقم 3، ذرية من حملنا مع نوح، احنا عارفين إن بعد سيدنا آدم عليه السلام جت فترة طويلة وظهرت عبادة الأصنام، زي يمكن اللي كان معانا قبل كده شرحنا الكلام ده في قصة سيدنا نوح، سورة نوح عليه السلام في إحدى الأمسيات يعني القريبة، حكينا يعني ازاي ظهرت عبادة الأصنام بعد سيدنا آدم عليه السلام لغاية ما جه سيدنا نوح ينهاهم عنها، وطبعا لما حصل ان هم ما سمعوش الكلام نزل الطوفان، ولما نزل الطوفان الله عز وجل زي ما اخبر يعني وما آمن معه الا قليل، سيدنا نوح عليه السلام آمن معه عدد قليل من الناس، هم دول بقى اللي ربنا نجاهم من الطوفان اللي غرق الارض. الذرية دي ذرية من حملنا مع نوح، يعني الناس اللي آمنت بنوح عليه السلام وان كان عددهم قليل لكن هم دول اللي نجوا، وأولادهم وأحفادهم هي دي بقى ذرية من حملنا مع نوح، يعني الناس اللي ركبوا في هذا الفلك وحملناهم على الفلك المشحون مع سيدنا نوح عليه السلام. فكأن بني إسرائيل ربنا بيذكرهم إن ربنا سبحانه وتعالى له قوة وله بطش وله غضب وانتقام على من خالف أوامره. فكأنه بيحذر بني إسرائيل من اللحظة الأولى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة. الكتاب اللي مع موسى عليه السلام ده اسمعوه كويس ونفذوه كويس، ده كان أيام سيدنا موسى عليه السلام ومن بعده يعني. وتذكروا إن أنا أهلكت قبليكم قوم الكفار اللي خلفوا نبيهم نوح عليه السلام، أنا جعلتكم من ذرية هؤلاء الناس الذين نجوا عشان أنتوا تتعظوا وما تعملوش بإيه؟ بأعمالهم، تعملوش بأعمال الناس اللي خلفوا الأنبياء، بحيث أن ممكن ينزل عليكم عذاب زي ما نزل على قوم نوح عليه السلام. ذرية من حملنا مع نوح، أنتم يا بني إسرائيل من نسل هؤلاء الذين نجيناهم مع نوح فاشكروا هذه النعم. لذلك التفكير هنا إنه كان عبدا شكورا. اشمعنى وصف الشكر؟ إن سيدنا نوح عليه السلام كان عبد شكور، إن هو كثير الشكر لله سبحانه وتعالى، خاضع لتنفيذ أوامر الله. فكونوا أنتم كذلك يا بني إسرائيل مثل هؤلاء الأنبياء. بعد كده كلام مهم جدا وبعد هذه المقدمة، وزي ما قلنا كانت رحلة في بداية السورة في الفضاء الفسيح، دلوقتي رحلة في التاريخ الفسيح. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وإلى آخر الآيات. طيب عشان نفهم يا جماعة يعني الموضوع ببساطة، محتاجين بس كده إيه نركب آلة الزمن ونبحر شوية في التاريخ القديم. إحنا حكينا هو إن بعد الطوفان اللي غرق الأرض ربنا نجى سيدنا نوح ومن حملنا مع نوح ذريتهم، ومن ضمن هذه الذرية جاءت ذرية بني إسرائيل. ممكن نرجع، عارفين كم سنة من دلوقتي؟ يعني تخيل لو أنت هتركب آلة زمن دلوقتي، أضبط كده على إيه 3000 سنة من دلوقتي. تخيل يعني ارجع كده بالماضي 3000 سنة، فترة سحيقة خلاص. بس هي رحلة زي ما قلنا، السورة دي هي بتاخدك في رحلة كده، سبحان الله. رحلة في الأول في السماوات والمعراج، الإسراء والمعراج، ودلوقتي رحلة في التاريخ القديم. إحنا دلوقتي سنة كام يا جماعة؟ 2024 مش كده؟ سيبك بقى من الفكة، يعني سيبك من 24 و 25، يعني خلينا ما علينا من الفكة، لأن دي في عمر التاريخ سبحان الله، وتقلبات الأيام والدول لا تعني شيء. رغم ان سبحان الله دي يعني ممكن حد اصلا يعني من حضراتكم يعني الناس اللي بتسمع، ممكن حد يكون هو ما شاء الله لسه 24 سنه او اصغر كمان، فده مش معناه انه صغير ولا حاجه، لكن قصدي ان سبحان الله في التاريخ يعني الدوره بتبقى ابطا من كده بكتير. فاحنا سيبك من الفكه وخلينا نمسك الكتل الجامده، لان احنا مش بصدد يعني ان احنا نعمل بحث تاريخي دقيق، على قد ما احنا عايزين بس نتصور جو الصوره. يعني ارجع 3000 سنه من دلوقتي، احنا دلوقتي 2024، قلنا حسبها 2000 مشيها يعني. طيب ارجع بقى 3000 سنة، يعني احنا قبل الميلاد اصلا، تعرف الميلاد من 2000 سنة بس، يعني سيدنا عيسى عليه السلام، ميلاد عيسى عليه السلام 2000 سنة اللي هو بدأ بيه التاريخ الميلاد اللي احنا دلوقتي بنكتب بيه. ارجع مش بس 2000 ده، لا زود 1000 كمان قبل الميلاد، فاحنا كان دلوقتي تقريبا 1000 قبل الميلاد، يعني من 3000 سنة من هذه اللحظة. زي ما اتفقنا سيبك من فك، يعني من 1000 وشوية، 1100 سنة، 1200 سنة، 1050 سنة، ما علينا. طيب ليه عايزين التاريخ ده؟ ليه عايزين الألف سنة قبل الميلاد؟ تقريبا هي دي فترة سيدنا موسى عليه السلام وقصة فرعون اللي انتوا عارفينها في مصر، خلاص يا جماعة؟ لأن الكلام هنا عن بني إسرائيل، فعايزين ناخد نبذة سريعة يعني جولة كده بآلة الزمن في نفهم الدنيا كان فيها إيه ساعتها، عشان نفهم الإفساد، لأن ربنا هنا ذكر إفسادين: لتفسدن في الأرض مرتين، هيحصل من بني إسرائيل إفساد مرتين. طيب فاحنا عايزين ناخد بالنا، طيب يعني فين بقى ايه الافساد الاول وايه الافساد الثاني وهكذا. اتفقنا احنا سنه كام دلوقتي؟ هنرجع بقى في التاريخ، خلاص كده انت الزمن، محدش يقول بقى 2024، لا احنا دلوقتي سنه 1000 قبل الميلاد، ماشي؟ تقريبا يعني او 1000 وشويه قبل الميلاد. عارفين الجو لو انت طلعت بقى من آلة الزمن ونتخيل انك نزلت في مصر برضو يعني، خلاص هتلاقي الفراعنه، يعني الفراعنه هم اللي مسيطرين بقى من الفتره دي. وطبعا انتوا عارفين قصه ذبح الاولاد والكلام ده، يذبح ابنائهم ويستحي نسائهم، وقصه بقى موسى عليه السلام هو ولد في هذه الفتره، وطبعا ده كان بعد قصه يوسف عليه السلام وبعد قصه يعقوب عليه السلام، يعني كان يعقوب عليه السلام ويوسف ده قبل اصلا سيدنا موسى عليه السلام. فالمهم احنا لا هنتجاوز بقى سيدنا يعقوب اللي هو اسرائيل شخصيا وجه اولاده بني اسرائيل لغايه ما وصلنا ل1000 قبل الميلاد تقريبا او 1000 وشويه اللي هو موسى عليه السلام. لأن ده النبي المركزي في قصة بني إسرائيل، هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، بل هو أعظم خمسة أنبياء على الإطلاق، أولي العزم من الرسل، صح ولا لا؟ ولذلك السورة بدأت وآتينا موسى الكتاب. وذكركم تاني أن رحلة الإسراء والمعراج حصل فيها حوار طويل بين سيدنا موسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكل ده يدل لك على مركزية موسى عليه السلام في هذا الأمر. وحتى أنت لما تكمل يعني سورة الإسراء هتلاقي برضو قصة موسى عليه السلام بتختم بها السورة، يعني أنت عارف في نهاية السورة صفحة كده الأخيرة أو قبل الأخيرة هتلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في الآية رقم 101: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحور. كلامه هو عن موسى عليه السلام، لأن دي ارتباط يا جماعة، السورة كلها مرتبطة ببعضها، يعني ما تظنش أن القرآن جاي كده إيه كل حاجة في حتة، لا، سبحان الله، تنزيل من حكيم حميد عز وجل. فسيدنا موسى عليه السلام حاضر بشخصه في هذه السورة. طيب إحنا دلوقتي 1000 قبل الميلاد، وإنتوا عارفين القصة، لا داعي بقى أن إحنا نطول فيها، قصة موسى عليه السلام وقصة طويلة طبعا. وبعد إحنا بس هناخد يعني عايزين نمسك خط التاريخ، السير التاريخي سريعا يعني. فبعد فترة طويلة جدا وقصة بقى موسى عليه السلام وتحدي الصحراء هنوصل لمرحلة غرق فرعون، عشان يعني إيه نعدي بس المسألة بسرعة، وإنتوا عارفين القصة طبعا ذكرت في صور أخرى كثيرة يعني، فالنهاردة مش موضع الكلام عن قصة موسى عليه السلام. اللي حصل بعد غرق فرعون وانتقل موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وقال لهم اشكروا نعمة ربنا وهكذا، وطبعا انتوا عارفين بني إسرائيل بدأوا يتمردوا وعبدوا العجل وبدأوا يعني الفساد يدب إليهم سبحان الله العظيم في عهد موسى عليه السلام شخصيا، وانتوا عارفين يعني حتى التوراة اللي احنا لسه بنقول وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلة، قالوا ايه؟ قالوا سمعنا وعصينا. فحتى التوراة يعني ما بقوش عايزين ينفذوها والكلام ده كله. طيب عايزين نقول بس لما نزل تكليف بعد غرق فرعون وإهلاك فرعون، نزل تكليف من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إن هم إيه؟ حد عارف؟ ادخلوا الأرض المقدسة، صح؟ اللي جه في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فسيدنا موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل اللي معاه إن هم يتجهزوا عشان يبدأوا يدخلوا الأرض المقدسة، يبدأوا بقى ينتقلوا من مصر ويخشوا بقى فلسطين ويفتحوا بيت المقدس والكلام ده. سبحان الله، مسجد إذن مسجد عظيم في كل الأديان، يعني هو طبعا كان ساعتها ده دين الإسلام، كانش لسه جه سيدنا عيسى ولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان ساعتها هو ده الإسلام يعني. فهو إذن مسجد عظيم، مسألة القدس ومسألة مكان المسجد الأقصى ده، ده موجود من زمان قوي يا جماعه، يعني ما جاتش حاجه جديده كده مع مثلا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حاجه جديده، لا، ده من ايام سيدنا موسى، هنتكلم في 3000 سنه من دلوقتي يا جماعه. طيب ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، زي ما جت القصه في، حتى جت اشاره في سوره البقره اللي هي يعني ان هم اظن كانت ايه، واذ قيل لهم ادخلوا هذه القريه فكلوا منها، خلاص، اللي هي برضو جت في الجزء الاول في سوره البقره: واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم، اللي هي لكن كان قبلها ده حصل بعدين، يعني سوره البقره دي حصلت بعدين، الاول الحقيقه كانت سوره المائده اللي ذكرت في سوره المائده اللي هي ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. طبعا انتم عارفين ان هم سمعوا الكلام ولا ما سمعوش الكلام؟ لما سيدنا موسى امرهم ان هم يدخلوا المسجد الأقصى ويفتحوا القرية دي الأرض المقدسة مرضوش يسمعوا الكلام، خلاص، لما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إيه سورة المائدة؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلوا، لا إحنا مش رايحين حرب إيه وبتاع، إحنا مناش في الكلام ده، لغاية ما جه بس قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني سبحان الله، من بني إسرائيل كلهم في 2 هم اللي كان عندهم شجاعة وأمنوا بسيدنا موسى حقا، وكانوا يعني بيشجعوا الناس بيقولوا ليه مش عايزين تسمعوا كلام موسى عليه السلام، قال رجلان من الذين يخافون يعني يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهم، لأن ربنا يرزق عبد من عباده خوفه وأنه يكون بيخاف ربنا مش بيخاف القوم الجبارين والأعداء وكده، ده من نعم ربنا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. لاحظ الكلام هنا على الله فتوكلوا في سورة المائدة، وهنا في سورة الإسراء لسه من شوية: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة. يبقى شوف، لاحظ هنا توكلوا هنا وكيلة، لما أنت تكون مؤمن باسم الله الوكيل إن هو لا يتوكل أمورك، ده اللي يشجعك إنك أنت تنفذ الأوامر حتى لو كانت صعبة. لكن في الآخر للأسف معظم الناس قالوا يا موسى، سورة المائدة، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، يعني راح نفسك، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدة. استهزاء بقى، ويا عم ده انت لسه ربنا منجيكم من فرعون وكان بيدبح وبيعمل، وقعدت تقولوا احنا مستضعفين ونفسنا ربنا ينصرنا عشان بقى ننفذ التوراة او ننفذ الاحكام، يعني لسه حتى قبل يعني مجرد بس احكام بسيطة بدأت تنزل على طول يعني يعرضوا. قال ربي، سيدنا موسى بيقول قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فعوقبوا عقوبة التيه في الصحراء. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فتاهوا في أرض سيناء 40 سنة، 40 سنة مش عارفين يطلعوا منها. في هذه الفترة، في 40 سنة يا جماعة، مات سيدنا هارون عليه السلام ومات سيدنا موسى عليه السلام كذلك. طيب بعد الفترة دي خلاص، مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام، بعد الفترة دي الله عز وجل رزق رجل من بني إسرائيل اسمه يوشع بن نون، رزقه بالنبوة. مين هو يوشع بن نون؟ يوشع بن نون هو أحد الرجلين اللي احنا لسه ذاكرين أسمائهم دلوقتي، أو ما ذكرناش أسمائهم بس أشرنا إليهم في سورة المائدة، عارفين؟ قال رجلان من الذين يخافون، الناس اللي كانت بتشجع بني إسرائيل إن هم يسمعوا كلام موسى، كان واحد اسمه يوشع بن نون والتاني اسمه كالب بن يوفنة، على قول يعني بعض المفسرين. فيوشع بن نون الله عز وجل جعله نبيا بعد بني إسرائيل. ويوشع بن نون يا جماعة هو أيضا المذكور أو المشار إليه في سورة الكهف، سورة الكهف، قصة موسى والخضر. وإذ قال موسى لفتاه، لفتاه هو فتى موسى هو يوشع بن نون عليه السلام. بعد وفاة موسى الله عز وجل رزق يوشع بن نون بالنبوة وجعل بني إسرائيل يسمعوا كلام يوشع بن نون. فأنتوا عارفين بني إسرائيل جه فيهم أنبياء كتير جدا، فبعد موسى عليه السلام وبعد هارون بقى يوشع بن نون هو النبي الموكل بأن هو إيه يأمر وينهى بني إسرائيل ويعلمهم وهكذا، وأن هو يقيم فيهم التوراة ويحكم فيهم بالتوراة. وهنا بقى جت القصة بتاعت سورة البقرة اللي هو قال لهم مش معنى ان موسى عليه السلام مات وان هارون مات عليهما السلام ان احنا نتخلى عن الارض المقدسة، احنا كنا مأمورين ان احنا ندخلها. لذلك واذ قلنا دخلوا، هنا بقى في البقرة، واذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أمروا أن هم يدخلوا الأرض، وبدأ يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام أن هو يجهز جيش من بني إسرائيل عشان يخشوا الأرض. وفعلا دخلوا الأرض وربنا نصرهم، في قصة طويلة يعني مذكورة في بعض الأحاديث، لكن عشان ما نقطعش السير التاريخي يعني عايزين نمشي أسرع شوية. اللي حصل أن جماعة دخلوا الأرض المقدسة ورغم كده أفسدوا والعياذ بالله، يعني شوف ربنا قال لهم إيه، ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا خاضعين خاشعين. فسبحان الله دخلوا مستهزئين، ربنا بيقول لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني يا رب حط عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، شيل عننا ذنوبنا والمشاكل والحاجات اللي احنا عملناها مع بني مع سيدنا موسى قبل كده، وعبادة العجل وان احنا ما قطعناش امره لغاية ما هو مات موسى عليه السلام واحنا ما سمعناش كلامه. فربنا بيقول لهم لما ربنا ينعم عليكم بالنصر وتدخلوا الارض المقدسة او القرية دي تدخلوا خاضعين خاشعين شاكرين لله، قولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم، يا رب احبط عنا ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم. فبدل الذين ظلموا، شوف بني إسرائيل لما دخلوا ربنا فتح عليهم وانتصروا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل ما يقولوا حطة قعدوا يستهزئوا ويقولوا إيه حنطة أو حبة، يعني إيه عارف الحنطة اللي هي زي القمح أو الرز أو الشعر أو الشعير أو كده، فبدأوا يستهزئوا واللي يقول حنطة واللي يضحك واللي يهزر سبحان الله، ودخلوا متجبرين يزحفون على أدبارهم، بدل ما يدخل ساجد حاطط رأسه في الأرض بقى يدخل يزحف ويستهزأ، يزحف على ظهره كده يعني سبحان الله، يزحفون على أدبارهم رافعين رؤوسهم إلى السماء ويغيرون القول. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فعاقبهم ربهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نزل عقوبات على بني إسرائيل كثيرة، وبدأ كل شوية سبحان الله ربنا يعني يديهم فرصة وهم يرجعوا تاني إيه بنفس الموضوع، ما يسمعوش الكلام وهكذا، لغاية حكم فيهم يوشع بن نون فترة في التاريخ، لغاية ما مات يوشع بن نون. وجه بعديه الرجل الآخر اللي هو مين كما قيل يعني في بعض الكتب اللي هو كالب بن يوفنة، اللي هو الرجل التاني اللي ذكر في سورة المائدة، نقول إيه قال رجلان من الذين يخافوا. فبدأ بعد كده يحكم فيهم كالب بن يوفنة بعد يوشع بن نون. كل ده احنا خلاص عدينا بقى موسى عليه السلام، قلنا موسى وهارون ماتوا عليهم السلام، وبعدين يوشع بن نون، بعد كده كالب، كل ده حصل. وبنفس الطريقه كل نبي من دول كان بيحاول ان هو يعني يحث بني اسرائيل على الاخذ بالتوراه والعمل بالتوراه واقامه شرع الله وتنفيذ الاوامر. وكالعاده بني اسرائيل كانوا دايما في نوع من الاستهزاء، نوع من المماطله والكلام ده كله. لغايه يا جماعه لو مشينا بقى في التاريخ اسرع شويه، بعد يوشع جه انبياء كتير، ذكر بعض الاسماء زي حزقيل وغيره. المهم بعد الفتره من الفترات يا جماعه اللي جه فيها انبياء، عدد من الانبياء كانوا بيقودوا بني اسرائيل، حصل ان هم وصلوا الى حاله يعني من البعد عن الدين والتفرق والتشرذم، وانغمسوا في الدنيا انغماس بني اسرائيل. وبدا حصلت بقى ايه يعني مسائل عظيمه جدا في البعد عن الشرع والفجور، ولا كان في كتاب انزل ولا كان في توراه، ولا يعني خلاص بقوا ماشيين بنفسهم. فبدا الله عز وجل يسلط عليهم الاعداء من حوله. كان عالم يعج بالجيوش والامبراطوريات ساعتها، عصر الامبراطوريات يعني، كان في العراق مثلا في ناس، في الفرس في ناس، في وهكذا، في الشام في ناس، في مصر في ناس. فمهم هم كانوا في فلسطين، وبداوا بعد كده يتسلط عليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ربنا سلط عليهم الاعداء من كل جانب. وكان من ضمن الاعداء دول اللي ذكر في سوره البقره كذلك، اللي هي قصه طالوت وجالوت. جالوت هو العدو طبعا. جالوت كان راجل يعني قائد عظيم، من قائد كافر طبعا، مجرم يعني، لكن قصدي ان هو كان قوي في الجيش وكده، وعزم على ان هو يحارب برضو الممالك اللي حواليه وكده. وطبعا هم اصلا كان قبل كده تسلط عليهم اعداء وسرقوا منهم حاجات وخدوا منهم حاجات. المهم ضعف امر بني اسرائيل جدا، وبقوا عاملين زي عارف الخراف اللي هم كل خروف كده في حته ومفيش حد يلمهم يعني. بتسلط عليهم حتى ملوك من بني اسرائيل نفسهم كانوا ملوك ظلمه وبيظلموهم وهكذا. لدرجه لما بعث نبي من الانبياء بعد الفتره دي اللي حصل فيها ضعف شديد لبني اسرائيل، وبدا الاعداء يسوموهم سوء العذاب، فجه نبي من الانبياء من بعد موسى زي ما ربنا ذكر، ده اللي ذكر بقى في الجزء الثاني في سوره البقره، اللي هي القصه اللي ذكرت في اخر الجزء الثاني. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، بعد بقى سيدنا موسى، وبعد يوشع بن نون، وبعد كالب بن يوفنة، وبعد حزقيل، وبعد الناس دي كلها، وتفرق بني اسرائيل يا جماعه. بدا ده بقى العصر اللي بتتكلم عنه الصوره الايه دي اللي هي في البقره. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم، ارسل لهم نبي من الانبياء، قيل انه اسمه شمويل، والله اعلم، ما نقدرش نجزم طبعا لان الاسماء لم تذكر في القران. احنا نقدر نجزم بالاسماء اللي ذكرت في القران او في الاحاديث الصحيحه، اما سائر الاسماء فهي مذكوره في كتب التاريخ وغيرها، ان صحت صحت وان لم تصح ما علينا يعني، مش مشكله. مهم ان احنا في شخص موجود في القصه اكيد ليه اسم من الاسماء يعني. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، بعد موسى فتره طويله وحصل فيهم بقى الضعف الشديد ده، وحصل تسلط الاعداء عليهم، وبدأ يعني يقتل أولادهم وتسرق أموالهم، وما بقوش في أمان زي زمان. إذ قال النبي لهم، لما أرسل لهم نبي اللي هو يقال إن اسمه شمويل والله أعلم، راحوا بني إسرائيل قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إحنا نفسنا نرجع عهد القوة بتاعنا لما كنا زمان مع موسى عليه السلام ومع يوشع بن نون، إحنا دلوقتي بقينا ضعف قوي، وبقى أي حد معدي بيخش يعني إيه يضرب فينا ويدبح فينا، فإيه رأيك أنت يا نبي ربنا بعثك لنا انك انت يعني ايه ادعي ربنا ان ربنا يجيب لنا ملك، الملك ده احنا نطيعه، الملك ده يخلينا ايه يوحدنا ونرجع تاني بني اسرائيل الاقوياء نقاتل في سبيل الله. وطبعا انتوا عارفين بقيه القصه. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا، القصه الطويله اللي ذكرت في سوره البقره. المهم في الاخر ارسل فعلا النبي وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. اهو خلاص، مش انتوا عايزين ملك يوحدكم ويقيم ويقود بقى الجيش بتاع بني اسرائيل ويرجع تاني يرجع بقى قوه بني اسرائيل والامجاد بتاع بني اسرائيل وتطيعوا بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد الظلم اللي انتوا عملتوه والفساد ده؟ قالوا خلاص. فقال لهم خلاص اهو، ان قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. طالوت ده كان راجل صالح وراجل كويس، وهو هيبقى الملك بتاعكم وربنا اللي اختاره. طبعا قعدوا يعترضوا كالعاده، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك. لا يا عم انت مش لاقي الا طالوت، يا راجل هات حد تاني، ده حتى لم يؤتى ساعة من المال، ده راجل ما حدوش حاجة في الفلوس. يا عم ده ربنا اللي اختاره، انت لسه بتقول ده، انت بتكلم نبي والنبي دعا ربنا، فربنا اللي اختار لهم طالوت. ذلك قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والقصة الطويلة مش عايزين نطيل فيها، لكن نبقى عارفين يعني تسلسل التاريخ. المهم اللي حصل في الاخر طبعا ان حصل المعركه المرتقبه بين جيش طالوت الصالح اللي هو كان ملك بني اسرائيل بعد طبعا ما تخلف. وانتم عارفين المراحل, كل شويه جماعه من بني اسرائيل يتركوا القتال ويمشوا, مع كل اختبار كانوا اصلا قد كده بداوا يقلوا 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 لغايه اما اتفضل اصلا فئه قليله قالت لما برزت لجالوت, جالوت الظالم المجرم اللي جه يحاربهم على مكان, وصل جيش بني اسرائيل بقياده طالوت الى مقابله ومبارزه جالوت, كانوا اصلا عددهم قليل جدا. قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. يعني يا جماعه الناس بقى المؤمنين اللي عندهم يقين في الله, لا يا جماعه ممكن ربنا ينصرنا حتى لو احنا عددنا قليل. وسبحان الله حصلت المعركه, وكان من ضمن الجنود, الجنود مجرد يعني عسكري لسه مش مشهور في هذه المعركه, عسكري او جندي تحت امره طالوت, يعني كان طالوت هو القائد. وكان احد الجنود مين يا جماعه؟ حد يعرف يكتب لنا في التعليقات مين كان احد الجنود المشهورين في هذه المعركه تحت قياده طالوت في هذه المعركه؟ الناس معايا ولا ايه؟ يا جماعة استني حد يقول. أيوة ما شاء الله فعلا سيدنا داود عليه السلام. تمام مية مية مركزين. طيب يا جماعة اللي حصل إن فعلا فهزموهم بإذن الله, جيش طالوت هزم جيش جالوت بإذن الله طبعا, لأن دي كانت معجزة من المعجزات أصلا, كان عدد قليل جدا يعني. وقتل داود اللي هو كان مجرد لسه جندي, وقتل داود جالوت. داود قتل جالوت الكافر المجرم اللي هو كان قائد المعركة, وتشتت أمر هذا الجيش, وفي الآخر وآتاه الله الملك. اترقى طبعا داود عليه السلام وبقى الملك, ومش بس الملك, وآتاه الله الملك والحكمة, بقى كمان نبئ وبقى نبي من الأنبياء مش مجرد ملك يعني. وعلمه مما يشاء, أعطاه طبعا الزبور وغيره, وذكر ربنا عز وجل مسألة دفاع الله, دفع الله الناس بعضهم ببعض, وأن ده من تقدير ربنا أن يحصل تسلط دول على دول, وأن التاريخ يا جماعة دول وأيام سبحان الله. المهم كل ده وصلنا لعهد داود عليه السلام. وداود عليه السلام اللي ملك بعد شمويل, وبقى مش مجرد ملك, بقى مجرد بقى عفوا هو عبارة عن ملك ونبي في نفس الوقت. بعد وفاة داود عليه السلام أعتقد كلنا عارفين إن اللي هيجي بعده هيكون مين؟ سيدنا سليمان. بعد وفاة داود سليمان عليه السلام, زي ما ذكر في سورة النمل مش كده, وورث سليمان داود, خلاص ورث سليمان وداود. سيدنا سليمان عليه السلام تولى الملك, وكان رزق طبعا ملكا عظيما تقريبا لم تشهد بني اسرائيل مثله, خلاص يعني حصل لي ملك عظيم جدا جدا جدا. والقصص اللي انتوا عارفينها الخاصه بسيدنا سليمان اللي ما حصلتش لحد من البشر بعده, مش مجرد ان هو يعني ملك وماسك شويه ناس, ده حتى الجن يعملون بين يديه يا جماعه, ده حتى سبحان الله الجن والعفاريت بقى ايه يشتغلوا عند سيدنا سليمان عليه السلام. حصل ان المملكه فعلا بقى في مملكه قويه جدا في القدس, طبعا كان ساعتها بتسمى اورشليم, يعني القدس كانت ساعتها بتسمى اورشليم. المهم المملكه دي كانت قويه, بتعمل لها حساب ضخم يعني. وسيدنا داود عليه سيدنا سليمان عليه السلام حكم طبعا بكتاب الله عز وجل, حكم بالشريعه, حكم بالتوراه. وزي ما انتم عارفين في القصص مثلا في سوره الانبياء وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وفهم, اللي هي القصص المذكوره عن قضايا سليمان وازاي كان بيحكم بما شرع الله عز وجل, فكانوا طبعا انبياء صالحين. بعد وفاه سليمان عليه السلام يا جماعه, كل ده قبل الميلاد يا اخواننا, محدش يعني يتوه مننا, كل ده لسه قبل الميلاد. سيدنا سليمان عليه السلام بعد وفاته طبعا, بعد وفاه سليمان اشاع كتير من الفجرة والمجرمين, بل حتى وبني إسرائيل بعضهم بدأ ينشر هذه الأكاذيب إن سليمان ده أنتوا عارفين كان بيحكمنا إزاي بالقوة دي, عشان هو كان ساحر أصلا, إن هو ما كانش بيحكم بشرع الله ولا حاجة, ده الراجل ده كان بيتعاون مع الشياطين. تخيل يعني شوف الكذب والافتراء. طب ده حتى ده النبي اللي جه ويعني حكم بشرع الله وحكم بالعدل وأعطاكوا حتى في الدنيا ملك قوي يعني سبحان الله عظيم, بدأوا يشيعوا ان هو كان بيحكم بالسحر, ان هو كان القوة دي كلها مش جايبة من عند ربنا ولا حاجة, لا ده هو عشان كان بتعاون مع الشياطين ومع الجن دول, فكانوا بيدوله قدرات يعني خارقة. وده اللي أشير إليه سريعا في سورة البقرة الآية رقم 102 اللي هي جزء الأول, واتبعوا يعني بني إسرائيل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين كانت بتتقول على ملك سليمان إن هو ما كانش من عند ربنا الملك ده، لا ده كان من السحر ومن بسبب التعاون مع الجن والشياطين. لذلك ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. القصة معروفة. المهم يا شباب إن المقصود إن حتى سليمان عليه السلام والأنبياء جماعة لم يسلموا حتى من لسان بني إسرائيل، إن هم بدأوا يطعنوا فيه ويقولوا إن هو كان بيحكمنا بالسحر، وكان في ناس طبعا مش عاجبها لأنه كان بينفذ الشريعة فيهم، ففي ناس عايزة تتبع أهواءها زي ما تعودوا. كان ممكن مع الأنبياء التانيين في نبي ما عجبهمش مثلا يبدأوا إيه يستهزئوا بيه يضربوه تصل أحيانا إلى القتل، لكن تعمل إيه مع سيدنا سليمان؟ ففي ناس ما كانش عاجبها حقيقة الأمر إن هو بيحكم بالشرع يعني. فسبحان الله بدأوا بعد وفاة سليمان عليه السلام يظهروا الإشاعات دي اللي كذبها الله عز وجل في كتابه. المهم بعد كده تمر الأيام بعد وفاة سليمان عليه السلام وبعد تولي بعض الملوك بعديه. الحقيقة كانوا ملوك طبعا ضعاف، محدش فيهم يصل إلى القوة اللي وصل لها سليمان ولا داود ولا القصة دي خالص. فبقوا ملوك ضعاف ومش قادرين إن هم يقيموا الشرع ولا إن هم يعني يسيطروا على مفاصل المكان. فانفرط عقد بني إسرائيل وتفرقوا مرة أخرى، لكن تفرق أعظم بكثير من قبل كده، تفرق لم تشهده بني إسرائيل من قبل، تفرق صاحبته كمان يعني مظاهر أخرى خطيرة جدا، إن بقى في انسلاخ تام من الدين لدرجة إن بعض بني إسرائيل رجع يعبد الأصنام تاني. تخيل لما اختلطوا ببعض الحضارات في لبنان، وعارفين الحضارات الفينيقية والحضارات هي في حضارات كتيرة كانت موجودة في الزمن ده يا جماعة، كان يعني تاريخ القديم مليء بالحضارات أيام الفراعنة وغيرهم واللي جنبهم كده. لا كان فيه في العراق وفارس وكده، فتأثر بعضهم بالمعبودات اللي كان بيعبدها الناس في لبنان وغيره، وكان فيه آلهة كتير ليهم أسماء يعني معروفة يعني. فمهم سبحان الله لدرجة أن بعض بني إسرائيل رجع يعبد الأصنام تاني، وتفشت جدا بقى ظاهرة في غاية الخطورة اللي هي قتل الأنبياء اللي ذكرت بقى في قصة في سور كتيرة، يقتلون النبيين بغير الحق، قتل الأنبياء، قتل الأنبياء، إن كل نبي مش عاجبهم خلاص مش عايزين كلام، موت موت على طول خلص، قتل بأبشع طرق وفجور، انتشار لا للزنا وانتشار للربا يعني حاجة ولا كأني في شر، واغترار وخلاص احنا ايه مش محتاجين حاجة تاني. في هذه الأثناء احنا كده بدأنا، احنا كنا ماسكين الخط من تقريبا 1000 قبل الميلاد تقريبا، فاكرين من أيام سيدنا موسى، تعالوا بقى نوصل لغاية حوالي 500 قبل الميلاد، يعني عدي بقى كل الفترة دي حوالي 500 سنة أو 500 وشوية خلاص قبل الميلاد، عدى بقى 500 سنة. طبعا احنا نقولها كده في دقيقتين لكن هي كانت فترات طويلة جماعة. المهم اللي حصل إن في هذه الأثناء في تفرق بني إسرائيل والملوك الضعاف وظاهرة قتل الأنبياء وترك الشريعة، حصل ده يعني التفرق اللي حصل ده وصاحبه زي ما قلت لكم ظاهرة قتل الأنبياء، وبدأ حتى أنبياء كتير يحذروهم يقول لهم يا جماعة أنتوا فاكرين لما كان بيتسلط عليكم أعداء وحصل قبل كده وربنا رزقكم بسيدنا داود وسيدنا سليمان، طب ما ممكن ربنا يسلط عليكم أعداء تاني. بدأوا إن حتى اللي يفكرهم بالمسألة دي كانوا يقتلوه، ولذلك قام فيهم نبي اسمه شعية أو أشعية وغيره أرمية وغيره من الأنبياء كثير جدا يا جماعة، كانوا أنبياء كتير قوي موجودين كانوا يقتلوه. يعني أرمية ده أحد الأنبياء في بني إسرائيل قام وحذرهم قال لهم يا جماعة أنا أخشى عليكم إن ربنا يسلط علينا الأعداء حوالينا في كل حتة وربنا بس اللي بيحوشهم عننا، فقعدوا يستهزئوا بيه لغاية ما قتلوا حتى أرمية ده. فسبحان الله يعني قتلوا عشان بيحذرهم وبيقول لهم حاولوا ترجعوا تاني لربنا والكلام ده كله مفيش فايدة، قتلوا. في نفس هذه الأثناء زي ما نقول 500 وشوية قبل الميلاد كان في حضارة وليدة بتحصل في العراق، حضارة عظيمة جدا اسمها الإمبراطورية البابلية أو أحيانا تسمى البابلية الثانية عشان كان في بابلية أولى لكن دي البابلية الثانية اللي هي البابلية الثانية، أو أحيانا بيسموها الكلدانيين، حضارة الكلدانيين. المهم يعني في العراق بدأ يظهر ملك عظيم جدا اسمه نبوخذ نصر الثاني، ده ملك مشهور جدا في التاريخ يعني. المهم نبوخذ نصر الثاني ده ملك عظيم، ملك عظيم جدا من ملوك العراق، وبقى هو زعيم الإمبراطورية البابلية في بابل، بابل اللي هي مدينة في العراق يعني. وبدأ يستولي على يكبر يعني المملكة بتاعته ويستولي على الملوك أو الأماكن اللي حواليه ويكبر ويوسع الحدود بتاعته لغاية ما بدأ يعني يهدد أورشليم، يهدد القدس ويهدد فلسطين كلها، وكان عظيم القوة جدا نبوخذ نصر الثاني، وأحيانا بيسموه بوخت نصر الأكبر يعني بيطلق احيانا نبوخ نصر او بخت نصر، هو يعني. طبعا مساله قتل الانبياء اللي استشرى بكثره، ووصل الامر زي ما حكينا ان بعضهم بقى يعبد الاصنام وبعضهم انسلخ تماما وكان ما فيش كتاب وما فيش حاجه، هو ده يا جماعه الافساد الاول المذكور معنا في سوره الاسراء. معلش يعني احنا ايه خدنا الرحله الطويله دي عشان نوصل الى هذه النقطه المفصليه اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى هنا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، نرجع تاني لسوره الاسراء اللي معانا لايه رقم 4. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، يعني احنا اخبرنا بني اسرائيل، الله عز وجل اخبر بني اسرائيل في الكتاب اي في التوراه، ذكر لهم في التوراه لا تفسدن في الارض، هيحصل منكم يا بني اسرائيل فساد عظيم مرتين. تقول لي طب مرتين ده افسدوا كتير قوي، يعني ده من ايام سيدنا موسى وعبدوا العجل وعملوا وقتلوا انبياء كتير، يعني مش مرتين. صحيح هم افسدوا على طول والى يومنا هذا، لكن احنا نتكلم ان في مرتين يعني كان قمه الفجر، حاجه ما ينفعش تتعدى، لازم يبقى في عقوبه دنيويه، لا 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 يكتفى بالعقوبه الاخرويه، ده لازم عقوبه دنيويه في الدنيا، لان الافساد هنا تجاوز حد يا جماعه، وصلوا الى حد في الفجر ما ينفعش معاه الا يعني ايه الاخذ والاستئصال في الدنيا. فكان الافساد الاول العظيم، لان هنا مقصود ده تفسدن في الارض مرتين، يعني المرتين دول كانوا حاجه يعني فوق الوصف، فجر فوق الوصف، دي كانت المره الاولى فيهم. بداوا مساله وصلت الى بقت قتل الانبياء دي زي شرب الميه كده خلاص، والانسلاخ التام من الشريعه وخلاص، والناس نسيت الدين خالص. فسبحان الله بقى دي بقى الافساد مرتين، ولا تعلمنا علوا كبيرا، يحصل منكم علو وتجبر عالي جدا وضخم جدا غير معتاد. ففي ايه اكتر من قتل الانبياء بالشكل ده والاستهزاء بيهم، وبعضهم يعود الى عباده الاصنام وكان ما فيش موسى عليه السلام ولا في توراه ولا ايه ده. فسبحان الله هذا الافساد الاول، لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلمنا علوا كبيرا. احنا قلنا ده كان حوالي 500 وشويه قبل الميلاد في الوقت، نفتكر تاني ان هو ظهور نبوخذ نصر الثاني في العراق. نبوخذ نصر البابلي بدا يطلع ويستولي على البلاد اللي حواليه. وسبحان الله يا جماعه انت عارف يعني النهارده مثلا لما انت بتفتح كده مشهد في الاخبار مثلا، سواء في تلفزيون او في شاشه موبايل او حاجه، وتشوف مثلا مشهد حرب، جنود داخلين في شوارع بيحاربوا بيضربوا بين الحواري، ناس بتضرب ناس بتحدف طوب، عارف كأن القرآن هنا سبحان الله بيصور لك بالضبط المشهد اللي حصل لما جنود نبوخذ نصر دخلوا القدس واستباحوا أورشليم. فإذا جاء وعد أولاهما، لما يجي معاد الإفساد الأول يا بني إسرائيل، فإذا جاء وعد أولاهما اللي هو الإفساد الأول، إيه اللي يحصل؟ بعثنا عليكم، ربنا هيسلط عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. خد بالك عبادا لنا هنا يا جماعة، بعض الناس فاكرين هم عباد لنا يبقى مسلمين، لا مش شرط. هو العباد هنا مش مقصود عبد الطاعة، إنما مقصود به عبد الخضوع، زي كده قول الله سبحانه وتعالى في بعض السور أظن سورة مريم اللي هو إيه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، صح؟ طب هو كل من في السماوات والأرض مسلم مطيع؟ لا، إنما مقصود آتي عبد يعني آتي خاضع، يعني مثلا الكافر ده لما يجيله ملك الموت هيموته غصب عنه، يجي يقول أنا مش عايز أموت خلاص، ملوش، هو ساعتها هيبقى عبد غصب عنه، هيسلم روح. ففي عبد الطاعة اللي هو المسلم الطائع الذي يثاب في الآخرة، وفي كل غير كده، كله عبيد لله سبحانه وتعالى. فعبادا هنا مقصود ان هم مملوكين لله سبحانه وتعالى، فربنا يسلطهم على من يشاء. فسبحان الله، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، هيدخلوا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، عندهم يعني قوة وجلد وغشومية وتعطش للدم فظيع، فجاسوا خلال الديار. شوف سبحان الله تصوير المشهد، عارف يعني جاسوا خلال الديار؟ يعني افتح كأن مثلا انت بتفتح دلوقتي التلفزيون وبتشوف المشهد ده في الاخبار، شايف مدينة اورشليم ساعتها اللي هي القدس حاليا يعني، وشايف بني اسرائيل قاعدين خايفين من الجنود والجيش الجبار اللي هو قضى على الممالك اللي جنبه وجاي يدمر اورشليم او القدس. دخل نبوخذ نصر والجنود ماشيين جاسوا خلال الديار، يعني عارف ماشيين في الحواري الضيقه والشوارع يدوروا على اليهود عشان يدبحوا فيهم، وقتلوا من الرجال والنساء والأطفال، وبقت يعني مذابح ودماء بتسيل، فجاسوا خلال الديار، الدم عمال يسيل في القدس كلها. سبحان الله، فإذا جاء وعد أولاهما، شوف المشهد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، دخلوا حتى الشوارع الضيقة والحواري الصغيرة مش سايبينها، وكان وعدا مفعولا. مش ربنا قال لكم لا تفسدن في الأرض مرتين؟ خد بالك يعني الكلام ده كان مذكور في الكتاب يعني في التوراة. طب الزمن بتاع التوراة احنا قلنا سيدنا موسى عليه السلام احنا قلنا 1000 وشوية قبل الميلاد، احنا دلوقتي بنتكلم في الواقعة دي كانت 500 يعني بعد 500 سنة من الكلام ده. فسبحان الله يا جماعة الأيام يعني في عمر التاريخ لا شيء. يعني انت ممكن واحد يقولك يا عم ده الوحي بيقول حاجات وما بتحصلش في الواقع، يا ابني انت عمرك قد ايه؟ يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى لذلك بقول لكم جو الصورة هو مفعم بالتسبيح من اول لحظة، سبحان الذي أسرى بعبده، هو الله عز وجل الذي لا يحده زمان ولا مكان. احنا بس ايه البشر عمرنا ضيق، فبتبقى عاوز يعني ايه تتصور ان كل حاجة بتحصل في، عايز كل حاجة في الدنيا من بداية للنهاية، عايز تشوف القصة كلها في حياتك. لا، حياتك عمرك محدود جدا، ممكن ما تشوفش كل الحاجات دي كلها، لكن حصل زي ما ربنا أمر، زي ما ربنا ذكر سبحانه وتعالى. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا زي ما ربنا قال حصل. طيب لما دخل نبوخذ نصر أو الملك ده استولى على القدس وقتل قتل من قتل، ومن كتر الزهق سبحان الله حصل أسر، يعني هم ما قتلوش كل الناس إنما أسروا عدد ضخم جدا من اليهود. وتخيل عملوا إيه، شحنوهم شحن إلى العراق، يعني خدوا يا جماعة آلاف من الأسر، يعني قالوا طب ما احنا نستفيد بيهم ما دام هم كتير قوي كده ناخدهم عبيد عندنا سبحان الله. فرجعت سنة فرعون مرة أخرى، وده يدلك إن اللي بيترك كتاب ربنا سبحانه وتعالى ينالوا العقاب الذي لا يتخيله ولو بعد حين. شوفوا كنا عاملين إزاي أيام سيدنا موسى ومستضعفين وفرعون، سبحان الله سلط عليهم هذا الملك الجبار عبادة لنا أولي بأس شديد مرة أخرى، قتلوا من قتلوا وأسالوا الدماء أنهار، وبعد كده أخذوا جزء ضخم جدا الباقي من بني إسرائيل أرسلوهم إلى العراق. تخيل شحن كده ساعتها بقى، ولا في طيارات ولا في عربيات ولا قطورة، ماشي على الرجلين مكبلين بالسلاسل أو حتى اللي راكب راكب حمار أعزكم الله وحاجة، المهم مودينهم من فلسطين إلى العراق. ده بيسموه السبي البابلي أو الأسر البابلي، خدوا آلاف من اليهود. بقت أورشليم دي يا جماعة خرابا يبابا، يعني ما بقاش في القدس يهودي واحد سبحان الله، وإلا اللي فضل عايش فيهم يعني إما جثث من اليهود وإما إن هم بقوا عبيد ورق عند أسيادهم العراقيين هناك في بابل. لما حصل ما حصل كانت فجأة عظيمة جدا سبحان الله بسبب ترك كتاب الله عز وجل. خد بالك خد بالك يا شباب من حاجة، لاحظوا إن دول بني إسرائيل ساعتها كان لسه عيسى عليه السلام لم يرسل، فكانوا هم بمثابة المسلمين ساعتها، وكان التانيين دول البابليين ولا غيره ما كانوش يعني بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ما كانوش موحدين اصلا، خلاص كان ليهم ديانات قديمه او حاجات زي كده يعني. ورغم كده ربنا سلط عليهم الاعداء، وده في درس لينا احنا المسلمين، ما تظنش ان بما انك انت والله مسلم والتاني كافر فهو مش هيسلط عليك لو انت تركت العمل بالكتاب والشرع اللي ربنا ينزله على النبي بتاعك. فشوف هؤلاء اليهود كان ممكن يقولوا والله احنا مهما حصل احنا الحمد لله موحدين وبنتبع سيدنا موسى، والباقيين دول عالم كفار بقى يعني. لا، حصل في التاريخ اهو، وحصل ان هؤلاء جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. طيب يا جماعه عشان نختصر وما اطولش على حضراتكم، عدت سنين في الاسر البابلي، يعني بيسموها فتره الاسر البابلي اللي هم كانوا في بابل في العراق، اليهود موجودين هناك رجالا ونساء واطفال، قعدوا مش اقل من 40 سنه، يعني 40 او 50 سنه حاجه زي كده. طيب يا جماعه الفتره دي بدات تظهر دعوات مره اخرى للتوبه، توبه بقى جماعيه، يا جماعه احنا عكينا الدنيا فعلا، يعني عارف بقى بدا بني اسرائيل يقولوا يا جماعه لا ما هو فعلا احنا برضو تجبرنا وعملنا ودبحنا الانبياء واللي حصل فينا دي اكيد عقوبه من ربنا. فبدا بعض الصالحين يحثهم على التوبه، لعل ربنا يخلصنا من الاسر اللي احنا فيه، لعل ربنا يردنا الى اوطاننا مره اخرى، لعل وبداوا تظهر دعوات مرة أخرى أن احنا نحاول أن احنا نرجع تاني نشوف كلام ربنا ونشوف سبحان الله العظيم. وطبعا حصل أصلا ساعتها أن لما دخل الجنود دول حرقوا كتير جدا من نسخ التوراة، وانتوا عارفين أن الكتب القديمة يا جماعة ده أحد أسباب تحريف الكتب، عشان تكونوا عارفين أن الكتب القديمة ما كانتش محفوظة زي القرآن، إنما كانت محفوظة بالأنبياء، فكان لما النبي يموت كان لازم الناس اللي وراه تحافظ على الكتاب وإلا يتحرف، صح ولا لا؟ فلما دخل الجنود دول اصلا بهدلوا الدنيا واستباحوا المسجد او الاقصى وبهدلوا الكتب وبهدلوا التوراه وحرقوا التوراه وحرقوا حاجات كتيره جدا، فحتى التوراه ده يعني ما بقتش النسخه الصحيحه موجوده الا مع عدد قليل جدا من يعني ايه اللي هو اللي كان مؤتمن لو فرضنا فيه حسن الامانه يعني والحفظ والاتقان. على كل حال ده برضو من احد اسباب يعني تحريف الكتب على مدار الزمن يعني. المهم يا جماعه نرجع نقول ان حصلت دعوه للتوبه الجماعيه مره اخرى، ونحن نرجع ونحن نحاول نصلح لعل ربنا يخلصنا من الاسر. قعدوا حوالي، انا عايز اتصور بس يا جماعه عشان نعرف فترات الاستضعاف، تخيلوا لو انسان عاش اتولد في بابل، واحد من بني اسرائيل طفل صغير مثلا، تخيلوا معايا الموضوع ده، اتولد مثلا في خلال الأربعين خمسين سنه دول اللي هم مقصورين فيهم في بابل، يعني هو اصلا من ساعه ما اتولد يمكن لغايه ما مات او مات وعنده حتى 50 سنه، هيبقى عاش ومات في الاسر اصلا ما يعرفش اي حاجه خالص. ممكن يتصور ايه ده، طب فين ربنا، طب احنا ليه بيحصل، اكيد احنا بقى التوراة دي حاجه غلط، اكيد موسى ده اصلا راجل وحش اكيد، ويبدا يتلعب في دماغه بشبهات. يعني عارف انا عايز اقارن بايه، ان انت كمسلم في فتره الاستضعاف مش عشان انت مسلط عليك العدو في لحظه من اللحظات معناه انك انت عقدت غلط، لا، ولا ان هو عقدته هو اللي صح، لا، دي عقوبه من ربنا، معناه انك انت لازم ترجع تصلح وتنفذ الشرع بجد، ده اللي هينقذك، مش ان انت تزداد. يعني انت بتتعاقب عشان بعدت عن كتاب ربنا، تقوم تقول طب انا هكفر بقى بالكتاب ده، انا اكيد ما فيش ربنا، هو ليه ربنا ما تدخلش. فحط المشهد ده قدامك، حط القصه دي، تخيل طفل اتولد ومات مثلا في الاسر البابلي، عاش 50 سنه مقصور في العراق، شايف نفسه بيستعبد، والناس بتقول له لا ده انت من ناس عظماء، جدودك كانوا انبياء، وانت لازم تشد حيلك وتدرس التوراه وتنفذ التوراه. يا عم توراه ايه ده، الناس عمالين يبلطجوا علينا ويضربونا يمين وشمال، واحنا اصلا عبيد مسترقين، وحصلت مذابح فما شفتش ابويا ولا جدي ولا امي، فين دول اتقتلوا كلهم قبل ما اتولد. لكن سبحان الله، شوف بقى ان انت لما تشوف بالعين، انا بقول لك سوره الاسراء سبحان الله العظيم بتاخدك في جوله زمنيه بتخليك بتشوف الدنيا على حقيقتها وتشوف قدره ربنا. كل ده يا جماعه كان بيذكر في سوره مكيه، احنا لسه في مكه مش عارفين نصلي في الحرم، انت بتتكلم عن المسجد الاقصى، ايوه، عشان ربنا بيقول لك والله الايام دول. وسبحان الله مسائل التاريخ دي صحيح دورات بتاخد فترات طويله، ده عشان مش يصيبك بالياس بل يصيبك بالتفاؤل، ان انت ربنا سبحانه وتعالى معاك، حتى لو انت ما شفتش النصر بعينك حاول تكون خطوه في سبيل هذا النصر، لعل ابنك او ابن ابنك او حفيدك يشوف هذا النصر. المهم نرجع فترة الأسر، قلنا حوالي 40-50 سنة بدأوا يتوبوا ويرجعوا إلى الله. اللي حصل شوف بقى قدرة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ظهرت مملكة بابل اللي احنا قلنا عليها وراحت دمرت أورشليم أو القدس أو كده، ظهرت في الفرس في هذه الأثناء بتاعة الأسر البابلي، الفرس طبعا هي ناحية إيران وكده جنب العراق، ظهرت مملكة عظيمة جدا للفرس، ونبغ فيهم ملك عظيم جدا اسمه قورش الكبير، ملك قورش الكبير. قورش سواء بالقاف او بالكاف، يعني الله اعلم بالنطق الصحيح، يعني كده كده مش عربي يعني. المهم يا جماعه الملك ده برضو كان عنده طموح، شوف هنا بقى ربنا عز وجل يعني تبديل امور الكون والارض والملك ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، زي احنا قلنا في سوره البقره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ربنا مش بيسيب الظالم كده يظلم الى ما لا نهايه، ممكن يسلط عليه حتى لو المسلم ضعيف يسلط عليه واحد كافر اقوى منه متجبر اكتر منه يضربه. فظهر في الفرس حضاره جديده وبدات تهدد من حولها، وقورش الكبير ده عزم على غزو العراق شخصيا، ان هو يدمر ويسقط امبراطوريه بابل. يا عم انت راح فين، ده امبراطوريه كبيره وبتاع، لا مفيش فايده خلاص، انت عارف بقى الملك عقيم، يعني عنده طموح وان انا مش هقدر اكون في امان طول ما الامبراطوريه القويه دي متخمر حدودي، فانا لازم اقضي عليه. ده كله تقدير ربنا، انت ممكن يعني تقعد تتحلل بقى تحليل استراتيجي وتاريخي وجغرافي وعسكري لا هو في الاخر هو يعني سبحان الله، الله عز وجل يقدر هذا، ان يقع في قلب حد شجاعه من الملوك ويعزم انه جمع جيش وعايز يحارب غيره، المهم كل ده بيقدر، يطلع قرش الكبير ده فعلا ويستولي على من حوله لغايه ما يصل الى العراق ويدمر امبراطوريه بابل بالفعل، حاربهم حروب، وهو او بعض اتباعه أسقطوا بالفعل وهزموا بابل العظيمة. الكلام ده تقريبا كان 538-539 قبل الميلاد، خلاص يا جماعة، طبعا التاريخ يعني زي ما قلنا في الأول هي مش بدقة شديدة الله أعلم، لكن احنا بنحاول بس نتصور تصور يعني ايه يقربنا من الجو مش أكتر، 500 وشوية يعني احنا اتفقنا، يعني سيبك من الفكة دلوقتي. قرش هزم بابل وسيطر على العراق، فلما دخل العراق لقى عدد ضخم جدا من اليهود، كان عددهم كبيرة يعني بني إسرائيل. فمين دول يا جماعة؟ دول والله ناس كانوا أصلا جايين من فلسطين، مش من العراق ولا حاجة، بس كان الجدع اللي هو نبوخذ نصر اللي قبلك ده راح جابهم وقعدهم وسباهم وعمل ودبح فهو قورش قال والله أنا ما عنديش مشكلة مع الناس دي، وأصدر قرار بحق العودة، إن هؤلاء لو عايزين يرجعوا تاني أرضهم أنا ما عنديش معهم مشكلة، روح أنا قاعد هنا في العراق، لكن انا ماليش علاقه بيهم، عايزين يروحوا يروحوا ما يلزمنيش في حاجه. وبالفعل فرح جدا بني اسرائيل واليهود، وبدت اعداد ضخمه جدا منهم ترجع مره اخرى الى ايه، الى اورشليم القدس فلسطين. ولذلك لغايه النهارده يا جماعه في التراث اليهودي بيعزوا جدا وبيبجلوا وبيحتفوا جدا بهذا الملك اللي هو قرش العظيم، لدرجه ان في ارض فلسطين المحتله التي تسمى زورا اسرائيل، يعني في الاماكن اللي مسيطر عليها اليهود في مدن ما يزعم زورا وبهتانا باسرائيل اللي هي فلسطين المحتله، في شارع عندهم مسمينه شارع قرش، يعني في شارع كده انت ماشي اسمه شارع قرش، تخليلا لذكر هذا الملك، لان هو اللي خلى سمح لهم ان هم يرجعوا مره اخرى الى ايه، الى فلسطين. سبحان الله، احنا زي ما نقول يعني اتخذوا بعد ما الدبح حصل فيهم المذابح اللي حكيناها دي في الافساد الاول، ورجعوا تاني مره اخرى الى فلسطين بعد الاسر اللي استمر 40 50 سنه في العراق. سبحان الله، ده كله زي ما نقول. طب هنا شوف، حتى بني اسرائيل ما كانش يعني ليهم دور في الموضوع، يعني ما كانش حتى قدروا ان هم يحاربوا او حاجه، لا خالص، لكن ربنا عز وجل لما علم صدق توبتهم وانه حتى ما فيش في ايدهم حاجه وان فعلا تابوا توبه نصوحه، سبحان الله، ربنا قدر ان في ملك تاني يجي يهزم هؤلاء، وان هو كمان رأى قلبه عليهم، هو كان ممكن يدخل ويقول طب والله مصلحه كويس، يعني انت جايب لي كل دول عبيد، يلا يا عم اشتغل معايا انا كمان، لا ما كان ممكن يستعبدهم زي اللي قبله، لا هو عادي جه في مخه وانا مش عايزكم روح. سبحان ده قدر ربنا يا جماعه، يعني عارف دي كلها زي ما حصل كده في قصه موسى وفرعون، ان فرعون نفسه ربنا يعني خلى فرعون ما يقتلوش عشان خاطر زوجته، زوجة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا، سبحان الله ربنا ألقى محبة موسى في قلب هذه المرأة، فهي يعني أثرت على قرار فرعون ما تموتش الراجل ده خلاص. فدي أمور، الأمور القلبية والأمور القوية دي والجيوش، تحريك الجيوش يا جماعة، اوعى يعني تنسى قدرة ربنا اللي بيحرك هذا كله المشهد ده كله، يعني ما تستغرقش في الأسباب لدرجة أنك أنت تنسى. لذلك بنقول هذه الصورة مفعمة بجو التسبيح من أول آية إلى آخر آية، سبحان الذي أصلا اللي بيحرك كل ده. نرجع تاني سريعا، وبنقول إن هم لما رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين بدأ بني إسرائيل كالعادة، بل كعادة البشر للأسف، كل ما ربنا عز وجل يمنع الإنسان بعد فترة من المصائب أو كده بيبدأ يظهر جيل بعد كده بينسى، يعني عارف يقولك إيه، مس آباءنا الضراء والسراء، يعني خلاص ده كان زمان يا عم، أنت تحكي لي بقى عن قصص زمان ومش عارف ايه، خليني يا عم انا عايز اكل عيش النهارده. فيبدا يلاقي مثلا احكام معينه في التوراه مش مناسبه حياته، لا اصل دي مش مناسبه حياتنا، اصل مش عارف ايه، سيبك من دي، ويظهر التحريف ويظهر كذا ويظهر كذا. سبحان الله، فتره طويله عدت من التاريخ، وبني اسرائيل لم يزدادوا الا للاسف اجيال وراء اجيال لا تزداد الا بعدا مره اخرى، وتظهر مره اخرى نفس الفاجعه وهي قتل الانبياء. بدا كل ما يجي نبي يذكره مره اخرى قتل واستهزاء و لغاية ما نمر في التاريخ سريعا ونصل إلى قرب الميلاد. الميلاد بقى اللي احنا التاريخ اللي احنا عارفينه بقى، اللي هو هنرجع 2000 سنة بس، اللي هو التاريخ الميلادي. سبحان الله، يولد سيدنا عيسى عليه السلام سنة طبعا واحد ميلادين يعني. طيب بس الوضع كان عامل ازاي في إسرائيل ساعتها، أو في القدس، أو في الأرض عموما؟ والله قبل الميلاد بفترة ظهرت إمبراطورية عظيمة جدا، المرة دي بقى في الغرب، يعني سيبك بقى من الشرق اللي جه منه العراق والفرس وكده، لا بص ناحيه الغرب في الخريطه، ناحيه شمالك كده، ناحيه اوروبا، امبراطوريه عظيمه جدا اللي هي امبراطوريه روما المعروفه، يعني المملكه الرومانيه العظيمه دي بقى حاجه يعني خيال في القوه والبطش والعنف والقسوه، سبحان الله العظيم، حاجه يعني ضخمه جدا واستمرت فتره طويله. المهم يعني الإمبراطورية الرومانية بدأت كالعادة، أي ملك هو بدأ يتوسع من أوروبا لغاية ما وصل حتى إلى الشرق. وإنتوا عارفين حتى إن كان في بعض الفراعنة في مصر، جه عهد البطالمة، وبعض البطالمة جه الرومان نفسه، الرومان دخلوا واستولوا على مقاليد الحكم في مصر، ولما دخلوا مصر الرومان أيضا دخلوا برضو الشام، بلاد الشام اللي هي كان فيها فلسطين وسوريا وغيره. فيعني اتسعت الإمبراطورية الرومانية من الغرب في التاريخ إلى أن وصلت إلى أن هي ابتلعت الشام وابتلعت مصر والأماكن دي كلها. طيب وبقى لها سيطرة قوية يعني. بني إسرائيل عملوا إيه؟ زي ما قلنا للأسف لم تزدهم هذه السنين إلا بعدا، لاحظ دي يعني سنوات طويلة، نتكلم برضو في 500 سنة من بعد بقى موضوع قورش ده لغاية سيدنا عيسى عليه السلام ولا حاجة. اللي حصل يا جماعة إن برضو ظاهرة قتل الأنبياء كثرت، والفاجعة العظمى ان لما ظهر عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ظهر فين؟ في فلسطين. يعني شوف سبحان الله، البقعة دي فيها كم احداث، احداث مقدسة، بقعة فعلا. لذلك ربنا قال في اول السورة: من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وحصل يعني مسائل كثيرة، زيك سميت سورة بني اسرائيل. طيب طبعا هنا لو رجعنا لسياق الآية، احنا قلنا: فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادة لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآية اللي بعديها رقم 6: ثم رددنا لكم الكرة عليه. يعني يا بني اسرائيل، بعد ما رجعتوا من العراق وربنا خلصكم من الأسر، رجعتوا تاني وبقى عندكم شيء من القوة، رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. ربنا أعطاكم أموال وأعطاكم بنين، بقى عندكم ذرية كبيرة، أولاد وبنات، وجعلناكم أكثر نفيرا، بقى عندكم جمع ضخم من العدد والعدة والعتاد. صحيح ما يدروش إن هم يحكموا حكم مستقل في فلسطين، لكن على الأقل كان عندهم نوع من القوة خلاص. وكانوا كل شوية حتى يقوموا بثورات كتيرة ضد الحكام لما بيعجبهمش حاجة، بسبب ان كانوا حاسين عندهم شعور بالقوة اليهود ساعتها. ربنا اداهم القوة دي، لكن للأسف لم تزدهم هذه القوة إلا خسارة. لذلك ربنا قال لهم بعد كده: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. سورة الإسراء معنا الآية رقم 7: إن أحسنتم يا بني إسرائيل، لو اتقيتوا ربنا في الأموال والأولاد وإن ربنا من عليكم بتخلصكم من هذه العقوبات، أحسنتم لأنفسكم، أنتم مش تظلم ربنا حاجة. وإن أسأتم، طب ولو أسأتم وظلمتوا ورجعتوا تاني تقتلوا في الأنبياء وتبعدوا عن الشرع وتحرفوا الكتب وتحرفوا الدين، وإن أسأتم فلها، يعني عليكم أنتم اللي هتتعاقبوا. فإذا جاء وعد الآخرة، لو جه وعد الآخرة، الآخرة هنا مش مقصود بها الآخرة اللي هي يوم القيامة، لا يا جماعة، مقصود بها الآخرة اللي هي المرة الثانية اللي هي عكس الأولى. احنا قلنا: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين، وقلنا وعد أولاهما ووعد الآخرة أي المرة الثانية. لما يجي المرة الثانية اللي يحصل: ليسوء وجوهكم، هيدخل ناس هيحصل منهم إيه؟ هيزلكوا الدرجة إن هذا السوء والمساءة والمذلة والخزي سيظهر على الوجوه من كتر الذل اللي هتبقوا فيه. يعني هيبقى فيه مذبحة، مجزرة أخرى، ولكن المرة دي تكون شديدة جدا لدرجة إن أنت اللي يشوفك من بعيد كده يحس إن أنت بتموت من الرعب أصلا. ليسوء وجوهكم، الناس الجداد دول هيخشوا يعاقبوكوا مرة تانية بقدرة الله. وليدخلوا المسجد، هيدخلوا تاني المسجد كما دخلوه أول مرة. فاكرين لما دخل نبوخذ نصر فجاسوا خلال الديار وبهدل الدنيا، دول برضو هيدخلوا المسجد خلاص الأقصى زي ما الأعداء الأولين دخلوا أول مرة في الإفساد الأول. وليتبروا ما علوا تتبيره، هيدمروا كل حاجة ظهروا عليها، أي حاجة يمسكوها هيدمروها ويبهدلوها. طيب إيه الإفساد الثاني؟ زي ما قلنا بدأ رجوع عادة الأنبياء، قتل الأنبياء، تحريف الشريعة، البعد عن الدين. والمصيبة الكبرى زي ما قلنا لما ظهر عيسى عليه السلام. طيب عيسى عليه السلام دلوقتي ظهر زي ما قلنا في بداية التاريخ الميلادي، وبدأ يقول لهم: يا بني إسرائيل لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني أنا جاي نبي، ومفروض أنتوا عارفين كل نبي مركزي بيظهر خلاص بينسخ شريعة اللي قبله. وأصلا سيدنا عيسى عليه السلام كان مكمل حتى لرسالة موسى يعني، وكل الأنبياء مكملين للرسالات السابقة، حتى محمد عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا عيسى عليه السلام بيشرح لهم الحلقة دي، سورة الصف، لاحظ أنت في سورة الصف الجزء قد سمع، بيقول لهم سيدنا عيسى عليه السلام لما راح يكلمهم: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. يعني أنا مش جاي لكم التوراة دي حاجة وحشة، ده أنا جاي مصدق بهذه التوراة. وإيه كمان؟ شوف بقى الحلقة هنا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهيجي رسول كمان بعد، يعني أنا مش آخر واحد، آخر واحد هيبقى اسمه أحمد، محمد عليه الصلاة والسلام اللي هيجي في آخر الزمان. سبحان الله، يعني عيسى عليه السلام جاي يوضح له الموضوع: يا جماعة خلاص موسى عليه السلام انتهى أوان الشريعة بتاعته، ودلوقتي بقى في شريعة جديدة اللي هي الإنجيل. ويعرفوا برضو إن زي ما أنا جيت نسخت شريعة موسى عليه السلام، مع إني مصدق بيها في المجمل يعني، لكن في اختلاف في بعض الشرائع، فكذلك الموضوع واضح خالص، هيجي من بعدي أنا ببشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سورة الصف الآية رقم 6. وطبعا لما حصل كده سيدنا عيسى عليه السلام بدأ يذكر لهم الأمر ده، كتير من بني إسرائيل بدأوا يؤذوه وما يسمعوش الكلام كالعادة. قال يعني هم كانوا متابعين التوراة قوي، فبدأ يقولوا: انت بتحرف التوراة يا عم، اصلا انتوا بصوا عملتوا ايه، وقتلتوا ودبحتوا الانبياء كلهم اللي كانوا بيتحايلوا عليكم عشان تعملوا بالتوراة. موسى عليه السلام شخصيا اللي خلاكوا يعني نزل ربنا عز وجل عليه التوراة، انتوا عبدتوا العجل في زمان، فهي كلها كذيب. ولذلك في نهاية حتى سورة الصف لما سيدنا عيسى عليه السلام حس ان للأسف ما فيش استجابة من هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا، سيدنا عيسى بيقول لهم كونوا أنصار الله. معلش عفوا، ده كلام، لا الكلام من أول كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. سيدنا عيسى ابن مريم بيكلم الحواريين هم زي الصحابة كده، اللي حس ان هم سمعوا كلام مجموعة صغيرة للأسف من الناس من بني إسرائيل هم اللي ربنا هداهم ومشوا ورا سيدنا عيسى واقتنعوا برسالته، لأن هم كانوا والعياذ بالله هؤلاء زعموا ان اليهود اللي كانوا موجودين بني إسرائيل أولا اتهموا السيدة مريم عليها السلام وقالوا ان هي زانيه والعياذ بالله، وان عيسى ده ازاي جه كده يعني، لا اكيد حصل زنا والعياذ بالله، وقالوا ان هو والعياذ بالله يعني قذفوه بابشع الاوصاف وما اعترفوش بيه اصلا، دول اللي هم اليهود بني اسرائيل. هنا سيدنا عيسى عليه السلام حس ان خلاص يعني ما فيش الا عدد بسيط اللي عايز يؤمن، فقال لهم للحواريين من انصار الى الله، مين اللي هيحس ان في مكر بيحصل، فهو انتوا هتدفعوا عني ولا ايه اللي هيحصل؟ بدا يحس ان في يعني مكر شديد اليهود بيعملوه، لدرجة يا جماعة احنا قلنا ان الرومان دلوقتي اللي بقوا مسيطرين صح؟ هما اللي لهم السيطرة على فلسطين، سيدنا عيسى كان في فلسطين وبني إسرائيل كانوا في فلسطين. لدرجة ان بدأت تحصل بعض الوشايات وبعض ان بعض اليهود بقى يسعى الى ملوك الرومان ويروح يقول لهم الحاوي ده عيسى عليه السلام عايز يعمل ثورة، عايز يعمل كذا، ده بيدعو الحاجات تانية غير اللي انتوا بتقولوها، ده مش عارف ايه. تخيل ان من فجر هؤلاء اليهود وافسادهم التاني ان هم بقى يروحوا يبلغوا عن عيسى عليه السلام لدى الحكام الرومان، ومعروف حكام الرومان بالقسوة، يعني آلة قتل. الملك الروماني ده كان عبارة عن وحش كاسر يا جماعة، ده حتى اللعب بتاعهم كان ياخدوا الأسرة وتعرفين في المسرح الروماني في إيطاليا ويقعدوه قدام أسد ويديله مثلا سيف ولا طوبة ويقول له يعني انجو بنفسك، لو عرفت تقتله خلاص هنعفو عنك، ويربط ايده ويربط له عين ويدخله بينط مثلا على رجل واحده يقول له ليك فرصه صارع النمر وانت كده. فوحوش بشريه اصلا، يعني الرومان دي كانت دوله انس، دوله عسكريه فظيعه. سبحان الله، ساعتها بدا حتى يحصل مكر لدرجه ان بعض اليهود بقى يحاول ان هو يعني ايه يحرض الدوله الرومانيه وحكام الرومان على عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام قال لهم من انصاري الى الله؟ انتوا هتؤمنوا ولا هتخافوا؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فإيه اللي حصل؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، في ناس آمنت وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا، يعني هم بني إسرائيل من ساعتها جماعة انقسموا قسمين إلى يومنا هذا، في ناس خلاص اتبعوا عيسى عليه السلام وناس اتبعوا مرضوش يسلموا بديانة عيسى عليه السلام. طيب، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله عز وجل نصر بالحجة والبرهان عيسى عليه السلام، وإن كان إن هم مكروا ومكروا ومكر الله وحاولوا إن هم يقتلوه زي ما أنتوا عارفين، وبدأ الرومان فعلا يشعروا إن في قلاقل وكده فرحنا نقتله، أسهل حاجة عندهم القتل، وبدأوا يسعوا في قتل عيسى. ولكن أنتوا عارفين إن ربنا عز وجل إيه نجى عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم قتلوا واحد تاني شبهه. حصل، شوف الإفساد وصل لغاية فين، الإفساد التاني ده إن يحصل كفر بعيسى عليه السلام، خلاص ده بقى كفر رسمي دلوقتي، خلاص انت كده شكرا كفرت بعيسى عليه السلام، يبقى انت لا محل لك من الاعراب، يعني انت كنت قبل كده بنقول اهو انت شريعه موسى هي اخر شريعه، فخليك على شريعه موسى حتى لو كنت فاجر او فاسق، بس انت ممكن تبقى مؤمن في الجمله، انما كفرك بعيسى عليه السلام وانت من بني اسرائيل ده معناه خلاص كده شكرا انت كفرت بكل الانبياء، زي من اللي هيكفر بمحمد عليه الصلاه والسلام بعد كده هيبقى كانه كافر ولا محل له من الاعراب. ما ينفعش النهارده يجي يقول لك انا مسيحي مثلا، خلاص انت بقيت عامل زي الاسرائيلي اللي كفر بعيسى. فلذلك حتى عيسى عليه السلام قالها واضحه ومباشره وبسيطه من بعد اسمه واحد. المهم يا جماعه، حصل ان بعد رفع عيسى عليه السلام بفتره من عد مرت سنوات وحوالي 30 سنه او حاجه مثلا من الميلاد، وبني اسرائيل بداوا سبحان الله ربنا يسلط عليهم الرومان. الرومان زي ما قلنا ان هم آلة قتل بشريه، كانوا عندهم عنف وغلظة وشدة وحاجة فظيعة جدا وتعظيم للقوة والكلام، حتى ما كانش عندهم حضارة زي مثلا الإغريق اليونان الفلاسفة العلوم مثلا معينة، لا 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 كانوا حضارة عسكرية بامتياز. فبدأوا يسوموا رعاياهم سوء العذاب في الضرائب والاضطهاد وغيره، وبدأوا يفرضوا ضرائب فظيعة وحاجات، لدرجة ان اليهود بدأوا يعملوا ثورات زي ما شرحنا، سلسلة ثورات عشان كل شوية ما يجيبهمش قرار معين، خاصة ان الرومان ما كانوش مرحبين بعبادة اليهود برضو، يعني ما كانش عاجبهم. الرومان كانوا ساعتها وثنيين، ساعتها لسه ما دخلوش في النصرانيه، ده هيحصل بعدين خالص، لكن كانوا وثنيين ومش عاجبهم طقوس اليهود وعبادة اليهود والكلام ده، فكان برضو بينهم احتكاك شديد. فبدأ اليهود يعملوا ثورات كتيرة ضد الحكام الرومان في فلسطين، مش عاجبهم الوضع، بتفرض عليهم ضرائب، بتعمل عليهم. خد بالك انت ممكن تشوف ده مشهد دنياوي، يعني ناس زعلانة عشان الفلوس كتيرة الضرائب، لكن ما تنساش ان المصيبة اللي عملوها اللي سيستوجبوا بها العقاب الأليم كفرهم بعيسى عليه السلام وقتلهم الأنبياء وقتلهم وكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم، رموا مريم عليه السلام بالزنا، وكمان قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، يعني آخر أنبياء بني إسرائيل يا جماعة سيدنا عيسى آخر واحد، قبلي زكريا ويحيى، قبليهم السيدة مريم يعني كانت موجودة من الصديقات، واتهموا مريم عليه السلام بالزنا، كفروا بعيسى، قتلوا وكانوا عايزين يقتلوه هو كمان عيسى عليه السلام، لكن ربنا نجاه يعني وصلب الآخر اللي شبهه، قتلوا عيسى وقتلوا زكريا. هنا بقى الفساد التاني حصل، ان ربنا عز وجل سلط عليهم ان امبراطور الرومان لما بدا يحس ان في ثورات كتيره كده، يعني ايه الدوشه، ايه الصداع اللي جاي من المقاطعه اللي هناك دي اللي اسمها فلسطين، فبدا يسير جيوش ضخمه جدا عشان خاطر تروح تخلص على اليهود. بقول لك ايه، انا مش عايز دوشه، كل شويه مرفوع له تقارير الناس دي بتعمل ثوره، الناس دي بتعمل ثوره، راح على طول سير جيوش ضخمه جدا، وبدا هؤلاء الرومان يخشوا بكثافه مره اخرى في القدس في اورشليم، وما كانش يوم او يومين، يعني هي استمرت سنوات الثورات والاشتباكات دي لغايه ما وصلت الى طريق مسدود، قيل ان هو سنه حوالي 130 ميلادين او حاجه، يعني بعد 100 سنه كامله. لكن يا جماعه كان يعني عذاب اليم لم يحدث مثله من قبل، مره ثانيه دي كانت اشد بكتير. شوف ربنا ليه، فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم، هيدخلوا ويبهدلوكم لدرجه ان الخوف والرعب هيبقى باين على عينيكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا، هيدمروا كل حاجه. وطلع قرار بعد المذبحه والمجزره ان مفيش يهودي يقعد هنا. طب يقعدوا فين؟ طب قول المره الاولى مثلا الراجل بتاع العراق ده خدهم ووداهم على العراق، صح ولا لا؟ طب دول المره دي اللي فضلوا دول اصلا اللي عرف يهرب، يعني هو اصلا كانت مجزره يا جماعه واتذبحوا في كل حته والدماء بقت انهار. لكن الفكرة ان ده ما خد مثلا اوروبا ولا خالص، ده سابهم اللي يجري في اي حتة. ومن ساعتها يا جماعة سبحان الله اليهود من ذلك التاريخ القديم جدا، نتكلم في حوالي 100 ميلاديا 130 ميلاديا، من ذلك التاريخ ما بقاش ليهم وطن. خدوا بالكم عشان الحتة دي مهمة بالنسبة لأحداثنا، ان ما بقاش ليهم وطن، ما راحوش في حتة معينة، بقت زي ما ربنا قال في سورة الأعراف، وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بقوا يروحوا في كل حتة، وقطعناهم في الأرض أمما، خلاص بقوا تقطعوا في مليون حتة، شوية راحوا على أوروبا، شوية راحوا اليمن، شوية نزلوا على المدينة، دول السبب اللي هم كانوا هيظهروا بعد كده أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان في بعض اليهود في المدينة، لأن هم لما حصلت المذابح دي ما بقاش ليهم مكان أصلا يقعدوا، مش قادرين يقعدوا، ما عندهمش جرأة يقعدوا في مكان واحد مجتمعين، لأن قرار مرسوم من الامبراطور الروماني، محدش يجرؤ ان هو عارف الاول بالظبط، زي مثلا امريكا دلوقتي تعلم ان المنظمه دي مثلا ارهابيه، فاي حد يشوفهم في اي مطار خلاص يبلغ عنهم يتمسكوا، ملوش قرار سبحان الله. فبقوا عاملين كده اليهود، يعني اللي هو محدش قادر ياخدهم يقويهم عندي، والامبراطوريه الرومانيه زي ما قلنا كانت قويه جدا، وصعب ان حد يعني يخش ايه يحتك معاها او يخالف امرها. فبداوا، وطبعا هو دخل ودمر هيكل او المسجد، مكان المسجد الاقصى، ورسم عليه شعار معين روماني معناها تحريم هذه المنطقة على اليهود، رسموا شعار ضخم جدا على الأرض، ده الشعار بيدل على إن أي يهودي رجله تخش البلد دي يدبح، وتفرقوا يعني في كل مكان سبحان الله العظيم، راحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، وإذا يعني مفيش خلاص مفيش مكان تاني جمعهم، ما بقاش ليهم وطن إطلاقا، لكن بقيت مجموعات صغيرة في بلد هنا في بلد هنا. ولذلك لما حصل بعد بقى 500 وشوية ميلاديا، ولد النبي عليه الصلاة والسلام سنة كام ميلاديا؟ 571 ميلاديا. الهجرة كانت تقريبا يعني حوالي 620 هجرية، يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كانت 620 هجرية. هنا بقى نختم يا جماعة بالربط بين أول السورة، احنا قلنا حادثة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده حصلت في أواخر عهد مكة، صح؟ الآية اللي بعديها اللي هي وليتدبروا ما على تدبير، الآية رقم 7، بص في الآية رقم 8 نختم بيها، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني يا أيها اليهود يمكن ربنا يرحمكم، بس لو عدتوا تاني لإفساد كبير هنعود عليكم بإفساد كبير في الدنيا قبل الآخرة. أما الآخرة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، دي ما فيهاش نقاش. يعني مسألة إن أنت خلاص عايز تبقى يهودي وتموت على اليهودية، أنت أصلا كافر وهتخش جهنم حصيرة ما لهاش نقاش. إنما هنتكلم إن حتى في الدنيا هيحصل إفساد ثالث على نفس النمط بتاع الإفساد، نفس النوع، نفس الطريقة، نفس الكم، نفس الفجر اللي حصل في الإفسادين اللي قبل كده، لا هينتقم منكم. عسى ربكم أن يرحمكم، يعني يسيبكم في الدنيا شوية كده محدش يعمل لكم حاجة لو أنتوا فضلتوا يعني في حالكم كده ومحترمين. هتخش النار في الآخرة لو مت على الكفر، ماشي. عم يعني كلام في الدنيا، لكن لو عدت احفظ دي بقى الشعار نطلع بيه، وإن عدتم يا يهود يا بني إسرائيل للإفساد الضخم الكبير مرة أخرى في الدنيا عدنا عليكم. وده اللي حصل بالفعل يا جماعة، إن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وسافر إلى المدينة دخل لقى في مجموعة من المجموعات التي فرت من ذلك التاريخ القديم دخلت المدينة، وكانوا عارفين كانوا حتى منقسمين، يعني خلاص ما بقاش في حاجة اسمها وطن اليهود، إنما بقى في حتى يهود بنو قينقاع، يهود بنو النضير، يهود بنو قريظة، يهود خيبر كده يعني. طيب يا جماعة، لحصل إن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عاد اليهود بالإفساد مرة أخرى، وأي إفساد أعظم؟ إنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد ما كفروا بعيسى في الإفساد الثاني، كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يقتلوه. تعرفين المؤامرات اللي كانوا بيعملوها، وتعاونوا مع الكفار وتعاونوا، وتعرفين بقى غزوة الخندق وإزاي عملوا خيانة وحاجات زي كده. يمكن بعض الإخوة الأفاضل الزملاء شرحوا الحاجات دي في آيات مثلا هنا في سورة الأحزاب في السلسلة أو حاجة. الفكرة يا جماعة إن عادوا مرة أخرى بالإفساد وعمل المؤامرات، فعاد الله عز وجل عليهم بتسليط المسلمين في هذه المرة. ربنا سلط عليهم المسلمين، لذلك هتلاقي عندك في سورة الأحزاب تسليط يوم بني قريظة اللي هو إيه؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، صح ولا لا؟ ده وحصل برضو تسليط عليهم في بني النضير في سورة الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فبقت السنة إلى يوم القيامة إن اليهود لو عادوا مرة أخرى للإفساد الضخم الكبير سيعاد عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فسلط الله عز وجل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم يعني حصل بقى أن هم قتلوا وأسروا من هؤلاء اليهود وطردوهم في الآخر برا المدينة خالص. ومن ساعتها يا جماعة اليهود في الحقيقة، شو احنا نتكلم من أيام بقى النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة، واخد بالك؟ فبنتكلم في حوالي ميلاديا، يعني عشان نوازن التاريخ الميلادي 600 وشوية ميلاديا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب 600 وشوية ميلاديا فضلوا يا جماعة مشرذمين في كل حتة ويضطهدوا في كل مكان، وربنا قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والناس ما كانتش بتطيقهم لا في أوروبا ولا في مكان، وبيعذبوهم. وما أمر هتلر عنكم ببعيد، شوفوا مثلا هتلر ما كانش مسلم ولا حاجة، إنما حتى سبحان الله بقية الأجناس البشر إزاي ربنا ألقى البغضاء بقى ما لهمش قيمة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. ده يا جماعة فترة طويلة جدا من التاريخ، بص دورة التاريخ من 600 وشوية ميلاديا إلى السنة المشؤومة والعياذ بالله بشؤم إن المسلمين ضيعوا كتابهم وضيعوا فرائض الله عز وجل، 1948 ميلاديا. يا يعني كل ده من 600 وشوية ميلاديا لغاية التاريخ الحديث المعاصر اللي احنا نوع عليه، يعني دلوقتي اللي هو بنتكلم في 1900 ميلاديا، يعني خلاص من كام سنة. صحيح احنا ما كناش عايشين يعني لسه، لكن قصدي يعني تاريخ ممكن تلاقي صور في التلفزيون وفيديوهات وحاجات زي كده، يعني تاريخ قريب. يعني 1948 أقاموا الدولة اليهودية مرة أخرى. شوف بعد يا خبر أبيض، يعني بعد تاريخ طويل جدا يا جماعة، حصل إن هم جمعوا نفسهم من الشتات من كل مكان، تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا، لا احنا هنرجع تاني زي ما كنا زمان خالص. ما يدروش يدخلوا يا جماعة القدس وفلسطين من ساعة ما طردهم الرومان 100 وشوية ميلاديا. انت متخيل من ساعة الدولة الرومانية ما عرفوش يدخلوا القدس؟ حتى بعد كده مين اللي قدر يفتح القدس؟ سيدنا عمر بن الخطاب. بعد كده توفي النبي عليه الصلاة والسلام، توفي أبو بكر الصديق، جاء عمر بن الخطاب هو اللي قدر يقضي على الرومان، إن هو يدخل وحارب فرس وحارب الفرس وحارب الرومان، سيدنا عمر رضي الله عنه والخلفاء من بعده، وهو اللي فتح بيت المقدس. وكان بيت المقدس ساعتها مش بأيدي اليهود، إنما كان بأيدي الصليبيين، أيدي عفوا الرومانيين خلاص. وكانوا طبعا هم دخلوا ساعتها في النصارى، دخلوا بعد كده تحولت إلى النصرانية يعني. وبعد فترة طويلة يعني حصل حتى ايام صلاح الدين الايوبي فتحها، كانت برضه في ايدي الصليبيين مش في ايدي اليهود. اليهود ما كانش ليهم قيمه يا جماعه ولا ليهم وزن، كانوا فرق في كل مكان سبحان الله، ما عرفوش يرجعوا الا 1948 مره اخرى يعملوا دوله. لكن احنا بنقول ان شاء الله دي من السنن الكونيه، وان عدتم عدنا. فيعني لو رجعتوا تاني يا بني اسرائيل بالافساد العظيم، فربنا عز وجل سيعود عليكم بالعقوبه في الدنيا قبل الاخره. العقوبه دي قد يسلط عليهم مسلمين زي ما حصل من الصحابه رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاه والسلام، وقد يسلط عليهم غير مسلمين زي ما حصل من بختنصر ولا الرومان ولا غيره يعني. فسبحان الله، المهم يحصل فيهم عقوبه. بس احنا بنقول يا جماعه ان المساله كلها محتاجه هدايه من الله، انك انت يعني تبصر. احنا معلش اطلنا، انا اسف جدا اطلت عليكم النهارده، بس عشان الاستعراض التاريخي ده يعرفك ان التاريخ واسع جدا، وان الزمن والمكان ده حاجه واسعه جدا بيد ربنا سبحانه وتعالى. لذلك تجد الايه اللي بعديها سبحان الله، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين. يعني القران بيعلمك وبيقول لك ما تقلقش، كل حاجه بيد ربنا. وشوف اليهود قبل كده افسدوا فساد عظيم وقتلوا ودبحوا انبياء وعملوا، وفي الاخر سلط عليهم من سامهم سوء العذاب ودبحهم ودمائهم دي سالت انهار. ان هذا القران يهدي، ربنا بيعلمك وبيقول لك ما تستعجلش دوره التاريخ، لكن ويبشر المؤمنين، بيبشرك انك انت على الحق. ويبشر المؤمنين بس بشرط الذين يعملون الصالحات، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. المشكلة كلها وكان الإنسان عجولا. لا أنا عايز النهاردة، أنا عايز بقى الدورة اللي أنت حكتها لي دي في 3000 سنة دي، يلا بسرعة يومين كده عشان عندي امتحانات بعد شوية مش فاضي. أنت عارف اللي هو إيه، عايز بسرعة يعني مش هتشوف الدورة دي كلها. إحنا ممكن يا جماعة نعيش ونموت وما نشوفش، لكن الواجب عليك إنك تعمل. في تحذير أخير يا جماعة في هذه الآيات التي قرأناها، ان احنا كمسلمين، الكلام ده كان بيتقال للصحابه في مكه، ان انت لما تمكن وربنا يرزقك التمكين وبعد كده انت تترك القران تترك الشرع وتبدا تقبل على الدنيا والشهوات وتنحي هذا الشرع وما تعملش بيه وتقتل الانبياء والمصلحين بقى بعد خلاص ما بقاش في انبياء، انك انت تضيق على المصلحين وعلى الدعاء وكده، اهو ده شؤم بسبب يسلط علينا الاعداء. فكل واحد فينا محتاج ياخد الخطوه، محتاج ان هو يحاول يكون يعني خطوة أو سلسلة في هذا يعني تكون حلقة، عفوا حلقة في هذه السلسلة العظيمة، إن احنا نسلم الأجيال. تعرفين لما حكينا مسألة الأسر إن هم اتأسروا في العراق، الأجيال دي بدأت تذكر بعض بالتوبة، وبدأت تطلع أجيال بعد كده الحمد لله استردت عافيتها مرة أخرى، وربنا سلط الأعداء على الناس. فدي أمور كلها جماعة ضخمة جدا في التاريخ، ولو فكرنا في الدروس دي هنلاقي دروس وعبر عظيمة جدا. أخيرا تلخيصا للدرس يعني يا جماعة، أنا عايز أقول إن هذه الآيات اللي إحنا حكيناها قلنا خلاصة الأمر، لو أنت ما قدرتش تضبط هذه التواريخ أو كده لا عليك، مش أي مشكلة خالص. القرآن بسيط وسهل، القرآن بيهتم بالعبرة، لكن إحنا من ضمن يعني توسيع المعرفة أكتر شوية، من ضمن الفضول البشري حبينا نعرف يعني إيه كان فين الكلام ده، الإفساد ده حصل إمتى وفين وكده. لكن انت يكفيك انك تعرف خلاصه الكلام، ان والله ربنا توعد بني اسرائيل ان هيحصل فيكم او هيحصل منكم افسادين عظام جدا. ده خلاصه الدرس يا جماعه، لما يحصل الافساد الاول هيبعث عليكم اعداء يعني يدمروا كل حاجه، وبعد كده ربنا هيديكم القوه ويرد ليكم الاموال والاولاد كده. للاسف بعد فتره يحصل فيكم افساد ثاني، فربنا مره اخرى يسلط عليكم الاعداء، وده ما كانش مجرد مرتين. انت لما تقلب الصفحه قاعده عام الى يوم الدين، عسى ربكم ويمتم عد. دي بقى مرة ثالثة مرة رابعة مرة عشرة، دي سنة كونية بني إسرائيل إذا وصلوا إلى مرحلة السن أكبر. خلاص تمام، فدي خلاص. لأن حتى الحديث اللي احنا شرحناها نمشي على قول أكثر وجماهير المفتين، وإلا فليه برضو من باب الأمانة أذكر أن هناك بعض أراء أخرى، لكن أنا ما حبيتش أدخل فيها عشان يعني طب مقام بسط ومقارنة بين الأقوال والأدلة وكده، إلا أقوال أخرى في هذه الآيات. يمكن بعض الناس صار الإفساد ده حدث آخر ده، أو الإفساد الثاني لا ده هيحصل من مش عارف سنة كام ولا بعد كده يعني ماشي. لكن احنا بنتكلم إن خلاصة الكلام احنا هو بحمد الله هو قول أهل العلم إنها إن الإفساد الأول والإفساد الثاني حصلوا قبل الإسلام أصلا، قول جماهير أهل، واللي يتفق إلى حد ما مع التاريخ ومع الأحداث يعني والله أعلم. وإحنا مش محتاجين إن إحنا نقول، بعض الناس يعني بيبقى عاوز الآية التانية اللي هي وإذا جاء وعد الآخرة بيبقى عايز يفسرها دلوقتي، يعني عاوز إيه اللي هو يثبت مثلا إن إحنا احنا دلوقتي احنا بقى وعد الاخير هنروح نموت اليهود. انت مش محتاج هذا التكلف في التفسير لان عندك القاعده اصلا واسعه الى يوم القيامه، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. فوين عدتم عدنا دي تشملنا وتشمل اللي بعدينا وتشمل اللي بعدينا، وان شاء الله يعود الله عز وجل علينا بالقوه على امه الاسلام مره اخرى وعلى اليهود بالذله، وهو كائن والله والله يا جماعه هيحصل ده قول ربنا. احنا بنعيش بس فتره محدوده مش بنقدر نبصر ما وراء الصوره، فلما استعرضنا التاريخ الطويل ده بدانا نستشف شيء من قدره الله، لذلك ترجع تاني تسبح كما بدات السوره بالتسبيح سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. سبحان الله ازاي التاريخ الفسيح المكان الفسيح الاول الاسراء والمعراج، ترجع حتى في التاريخ الواسع الفسيح تجد قدره ربنا سبحانه وتعالى. كلام طويل لكن اظن كفايه، انا اسف جدا مش عايز يعني اصدعكم اكتر من كده. جزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.